بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. أما بعد، قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير سورة النور، وقوله تعالى: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن، أي أزواجهن، أو آبائهن أو آباء بعولتهن، أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن، أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن. كل هؤلاء محارم للمرأة، يجوز لها أن تظهر عليهم بزينتها، ولكن من غير تبرج. وقد روى ابن المنذر عن عكرمة في هذه الآية: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن حتى فرغ منها. وقال: لم يذكر العم ولا الخال، لأنهما ينعتان لأبنائهما، ولا تضع خمارها عند العم والخال. فأما الزوج فإنما ذلك كله من أجله، فتتصنع له بما لا يكون بحضرة غيره. وقوله: أو نسائهم، يعني تظهر بزينتها أيضا للنساء المسلمات دون نساء أهل الذمة، لئلا تصفهن لرجالهن. وذلك وإن كان محذورا في جميع النساء، إلا أنه في نساء أهل الذمة أشد، فإنهن لا يمنعهن من ذلك مانع. وأما المسلمة فإنها تعلم أن ذلك حرام فتنزجر عنه. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تباشر المرأة فتنعتها لزوجها كأنه ينظر إليها. أخرجاه في الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه. وقوله: أو ما ملكت أيمانهن، قال ابن جرير: يعني من نساء المشركين، فيجوز لها أن تظهر زينتها لها وإن كانت مشركة، لأنها أمتها. وإليه ذهب سعيد بن المسيب. وقوله تعالى: أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال، يعني كالأجراء والأتباع الذين ليسوا بأكفاء، وهم مع ذلك في عقولهم وله وخوث، ولا همة لهم إلى النساء ولا يشتهونهن.
المخنث الذي يتصف بصفات النساء في كلامه وفي مشيته وفي تكسبه، هذا والغالب لا يكون هم في النساء. كان مخنث على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كان يدخل على النساء، ثم لما تبين له أنه وصف امرأة قال: لا ندخل هذا عليكم، حجبة. قال له مخنث، يعني ليس له أربة في النساء وله صفة النساء في الكلام في البشي في... نعم، على كل حال عبارة من المستقيم. نعم، يعني التابعين الله نص على أنهم ليس لهم أربة، ليس لهم حاجة في النساء، ليس لهم من النساء، ما عندهم شهوة النساء. أو التابعين غير أولي الأربة، الأربة الحاجة، حاجة النساء، فهم تابعون أجراء وخدم، لكن ليس لهم همة في النساء، ما عندهم شهوة. هؤلاء تبدي لهم المرأة، يعني لا محذور منهم، ما له لا ينتشر ذكره، ما له مثل العنين، يعني العنين الذي لا ينتشر ذكره وليس له همة في النساء. هؤلاء لا بأس تبدي المرأة زينتها لهم، لأنه لا محذور منهم، ما عنده قدرة ولا عنده استطاعة الجماع، لأنه ليس له رغبة ولا همة. نعم، لا هي واضحة. لا أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال، أما العبارة هذه فيها عبارة ليست سليمة.
قال ابن عباس: هو المغفل الذي لا شهوة له. نعم. وقال عكرمة: هو المخنث الذي لا يقوم ذكره. وكذلك قال غير واحد من السلف. وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن مخنثا كان يدخل على أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا يعدونه من غير أولي الإربة، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم وهو ينعت امرأة، يقول: إنها إذا أقبلت أقبلت بأربع، وإذا أدبرت أدبرت بثمان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أرى هذا يعلم ما هاهنا، لا يدخلن عليكم. فأخرجه.
لأن هذا وصف دقيق. وفي رواية أنه قال لعبد الله بن أمية أخو أم سلمة: إن فتح الله عليكم الطائف فعليك بابنة غيلان، فإنها تقبل بأربع وتدبر بثمان في الصيف، تقبل بأربع، أربع عكن وتدبر بثمان عكن، طيات البطن، فتكون من الأمام أربع ومن الخلف أربع وأربع، تصير ثمان من الخلف. هذا يدل على أنه له يعني وصف دقيق حجبه، كان يعلم مخنث أنه ما له علب النساء، لكن لما وصف هذا الوصف الدقيق حجبه النساء وقال لا تسلوا عليكم. يوصي عبد الله بن أمية، قال عبد الله بن أمية فتح الله عليكم الطائف يعني وغنمتم نساء وأموال، لا تفوتك ابنة غيلان فإنها سمينة، تقبل بأربع عكن وتدبر بثمان، فقال لا تسلوا هؤلاء عليكم حجبه. نعم، كان في الأول يعد أنه مخنث لا شهوة له النساء. نعم
صلى الله عليه. فأخرجه فكان بالبيداء يدخل كل يوم جمعة ليستطعم،
يعني طرد من البيوت ما يدخل البيوت، في البيداء الصحراء إذا يوم جمعة يأخذ يتسود من الطعام ثم يرجع ما يدخل البيوت. نعم
صلى الله عليه. وقوله تعالى أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء، يعني لصغرهم لا يفهمون أحوال النساء وعوراتهن من كلامهن الرخيم وتعطفهن في المشية وحركاتهن وسكناتهن، فإذا كان الطفل صغيرا لا يفهم ذلك فلا بأس بدخوله على النساء. فأما إن كان مراهقا أو قريبا منه بحيث يعرف ذلك ويدريه ويفرق بين الشوهاء والحسناء فلا يمكن من الدخول على النساء. وقد ثبت في الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إياكم والدخول على النساء. قيل يا رسول الله أفرأيت الحمو؟ قال الحمو الموت. وقوله تعالى ولا يضربن بأرجلهن الآية، كانت المرأة في الجاهلية إذا كانت تمشي في الطريق وفي رجلها خلخال صامت لا يعلم صوته ضربت برجلها الأرض فيعلم الرجال طنينه، فنهى الله المؤمنات عن مثل ذلك. وكذلك إذا كان شيء من زينتها مستورا فتحركت بحركة لتظهر ما هو خفي دخل في هذا النهي، لقوله تعالى ولا يضربن بأرجلهن إلى آخره. ومن ذلك أيضا أنها تنهى عن التعطر والتطيب عند خروجها من بيتها فيشم الرجال طيبها. فقد روى أبو عيسى الترمذي عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كل عين زانية، والمرأة إذا استعطرت فمرت بالمجلس فهي كذا وكذا، يعني زانية. قال وفي الباب عن أبي هريرة وهذا حسن صحيح، رواه أبو داود والترمذي. ومن ذلك أيضا أنهن ينهين عن المشي في وسط الطريق، وهذا حسن صحيح، رواه أبو داود والنسائي. ومن ذلك أيضا أنهن ينهين عن المشي في وسط الطريق لما فيه من التبرج، روى أبو داود عن أبي أسيد الأنصاري رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو خارج من المسجد وقد اختلط الرجال مع النساء في الطريق، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للنساء استأخرن فإنه ليس لكن أن تحققن الطريق، عليكن بحافات الطريق. فكانت المرأة تلصق بالجدار حتى إن ثوبها لا يتعلق بالجدار من لصوقها به.
وهذا إلى عهد قريب، عهد من هذا النساء في القرى، كانت المرأة هي جار رجل لصقت بالجدار، لصقت بالجدار حتى يمر ويذهب بعيدا، فإذا أردت أن تمشي لصق يكون الجدار ثوبه تعلق بالجدار تأخذ من الجدار. الآن صارت المرأة ما تبع لي الآن لما نزع الحياة، صار الرجل اللي يصرخ بالجدار والمرأة هي التي لا تبع لي. نعم
الله. وقوله تعالى وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، أي افعلوا ما أمركم به من هذه الصفات الجميلة والأخلاق الجليلة، واتركوا ما كان عليه أهل الجاهلية من الأخلاق والصفات الرذيلة، فإن الفلاح كل الفلاح في فعل ما أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم وترك ما نهي عنه، والله تعالى هو المستعان.
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، هذه الآية الكريمة آية عظيمة، وجه الخطاب فيها للنساء المؤمنات، قال وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن. ثم قال في آخر الآية ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. سبعة أوامر من نواهي كلها موجهة للمؤمنين والمؤمنات. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن, هذا أمر من الله تعالى للمرأة أن تغض بصرها عن الرجال الأجانب والمرأة عن الرجال الأجانب, يغضضن من أبصارهن. ولم يقل يغضضن أبصارهن لأن المرأة يجوز لها أن تنظر إلى محارمها, وكذلك ينظر لها أن تنظر إلى الرجال على العموم وتنظر طريقها وهي تمشي, فليس من نوعها من مأمورها بغض البصر كامل بل من أبصارها. كما أن المؤمنين أمور ذا كل المؤمنين يغضون, كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم. المرأة لأن رجل يجب أن ينظر إلى المحارم ويجب أن ينظر إلى النساء على العموم ويجب أن ينظر إلى مخطوبته, فليس مأمورا بغض البصر جميعا بل من البصر. يغضون كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم, وكذلك كل المؤمنين يغضون من أبصارهم. والأمر بغض البصر وسيلة إلى حفظ الفرج, لأن يعني إذا أطلق البصر فإنه يحصل فتنة للرجل ويقع في قلبه الميل للنساء ثم يكون بريد إلى الزنا والفاحشة. فحفظ غض البصر وسيلة إلى حفظ الفرج, وإطلاق البصر وسيلة إلى الفواحش. قل المؤمن يغض من أبصارهم ويحفظ فروجهم, ولم يقل من فروجهم, حفظ الفرج واجب. في الحديث احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك, حفظ الفرج واجب. أما غض البصر قال يغضون من أبصارهم ويحفظون فروجهم. قل المؤمن يغضون من أبصارهم ويحفظون فروجهم, الأمر بغض البصر والثاني أمر بحفظ الفرج. ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها, هذا الأمر الثالث, نهي المرأة عن ابداء زينتها إلا ما ظهر منها. إلا ما ظهر منها يعني إلا ما كان ظاهرا لا يمكن ستره كالملاءة والعباءة وأطراف الثياب, هذا لا بد منه. وروي عن ابن عباس قال إلا ما ظهر منها الوجه والكفان, ورأى ابن مسعود أنه قال إلا ما ظهر منها إلا ما لا يمكن ستره أو ما كشفت الريح. وجمع بينهما العلماء المحققون شيخ الإسلام بأن ابن عباس روى أول الأمرين وابن مسعود روى آخر الأمرين. قال إلا ما ظهر من وجه كفان, هذا قبل الحجاب, ولا إلا ما ظهر منها قبل الحجاب. فلما أمر الله بالحجاب صارت المرأة مأمورة بستر وجهها, ولهذا ابن عباس قال إلا ما ظهر منها يعني الوجه كان قبل الحجاب. وابن مسعود إلا ما ظهر منها الملاءة والثياب والعباءة وما لا يمكن ستره. وليضربن بخمرهن على جيوبهن, هذا الأمر الرابع, أمر الله المرأة أن تضرب بخمارها على جيبها, بخمرهن جمع خمار, والخمار هو ما تغطي به المرأة رأسها ثم ينزل من رأسها على وجهها وعلى صدرها. خمار, وقال لها الشيلة, وسمي خمار من التغطية لأنه يغطي الرأس والوجه, كالخمر سمي خمر لأنها تغطي العقل, الحاول من مرات تدل على التغطية والسفر. سمي الخمار خمارا لأنه يغطي رأسها ووجهها, وسمي الخمر خمرا لأنه يغطي العقل. وليضربن بخمرهن على جيوبهن, والخمار هو تغطي من رأسها, فهو تغطي رأسها ثم ينزل من رأسها على وجهها وعلى جيبها على صدرها, فيغطي الوجه والجيب. وليضربن بخمرهن على جيوبهن. ثم قال سبحانه ولا يبدين زينتهن إلا لهؤلاء المذكورين, إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي البأس من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء. 12 هؤلاء كلهم تبدي لهم المرأة زينتها. ومراد الزينة المعتادة كالوجه والرأس والرقبة واليدين والرجلين، وليس المراد أنها تبدي لهم صدرها نحرها وظهرها فخذها، لا، ليس لأن تبدي في واحد من هؤلاء، لا تبدي لأبيها ولا لأخيها ولا لعمها ولا لخالها ولا للمرأة التي مثلها، لأن الله تعالى جعل ما تبديه المرأة للنساء مثل ما تبديه لمحارم، قال أو نسائهن، فما تبديه المرأة لمحارمها تبديه المرأة للنساء، ما جرى في العالم كشف. أما ما تفعل بعض النساء من كونها في الأفراح وفي الأعراس بعض النساء تظهر ظهرها وبطنها وصدرها وفخذها، هذا قلة حياة من تجاوز لما حده الله ورسوله، ليس لها أن تكشف للنساء، ولأنها قد تبتلى بإصابة عين، وقد يصورها مصور امرأة تصورها وهي على هذه الحالة، قد تفتن بعض النساء تتعلق بها بعض النساء، فهذا منكر. وإنما لكن تبدي للمرأة ما تبدي لمحارمها. وبقي اثنان وهما العم والخال، جاءت السنة بأنها تبدي لعمها وخالها. استأذن أبو قعيس على عائشة فلم تأذن له حتى جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال إذن له فإنه عمك، عمه من الرضاع. قال يا رسول الله الذي أرضعتني يعني زوجها أبو قعيس وهذا أخوه يعني أبو قعيس اللبن لأبو قعيس، قال إذن له فإنه عمك. فإذا كانت المرأة تأذن لعمها من الرضاع فعمه من النسب باب أولى، وكذلك الخال. قام يقول بأنها الرواية بأن العم والخال لا تبدي له المرأة شيئا لأنه قد ينعت لأبنائه على بسبب وجهه، لأنه مأمور شرعا، هو مأمور شرعا مكلف مأمور بأن يتجاوز ما حده الله له. قد يقال من غير العم والخال قد ينعث لغيره، قد يكون الأخ أيضا ينعث لابن عمه مثلا، المقصود أن هذا ليس في الوجه. فهذا فيكون المحارم التي تبدأ معه 14، 12 في القرآن واثنان في السنة، العم والخال. وأما أبناء العم وأبناء العمة وأبناء الخال وأبناء الخالة فهؤلاء ليسوا محارم، لهم أجانب ولا يبدون إلا لبعولتهن، بعولتهن يعني أزواجهن، البعل هو الزوج، والزوج هذا تبدي له كل شيء، تبدي زوجة له كل شيء فيحل له وحل لها، هذا مستثنى. أو آبائهن، الثاني الأب أبوها، والثالث أو آباء بعولتهن أبو الزوج، ويدخل في الآباء الأجداد أبوها وجدها من قبل الأم، وجدها من قبل الأب، وجدها من قبل أبي الأب، وكذلك أبو زوجها وجد زوجها، هؤلاء كلهم داخلون في الأب، أو آبائهن إلا لبعولتهن، أو آبائهن أو أبنائهن أبناؤها وأبنائهن، ويدخل في الأبناء أبناء الأبناء أيضا وأبناء البنات أيضا، أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن ابن الزوج أبناء الزوج، أو إخوانهن أخوها كشقيق أو لأب أو لأم، أو بني إخوانهن ابن الأخ سواء كان ابن الأخ الشقيق أو ابن الأخ لأب أو الأخ لأم، أو بني أخواتهن ابن الأخت، سواء ابن الأخت الشقيق أو لأب أو لأم، أو نسائهن المرأة أو نسائهن. قال ذكر المختصر الكثير بأنه بين المراد نساء المسلمات، وقول الثاني أنه عام نساء المسلمات وغير المسلمات أو نساء أو ما ملكت أيمانهن. ما ملكت أيمانهن قال إن هذا خاص بالأمة، بالأمة المشركة إذا كانت الأمة مشركة ولا زينتها. والقول الثاني أنه أن أيضا العبد عبدها ولو كان ذكرا فهو محارمها من مملكة يمينها، ولو كان عبدا أو التابعين غير رغبة من الرجال، التابعين كالخدم وأشباههم الذي ليس لهم شهوة في النساء كالعندين الذي لا تذكر ولا تراغب في النساء، هذا تدل على أنه حارم. أو الطفل، أو الطفل الذي لا يظهر على عورات النساء، الطفل الذي لا يعلم العورة ولا يفرق بين الجميلة وغير الجميلة. أما المراهق أو قريب من المراهق فإنه تجتنب المراهق، لأن المراهق له حكم المراهق، له حكم البالغ، قد يكون من ابن عشر فما هو ابن 12 13 14 15 هذا مراهق، يسمى مراهق وقد يبلغ ابن عشر بعد العشر، وقد يكون ذكي ولو كان ابن 9 أو 8 إذا كان ذكي يعرف النساء تحجب عنه النساء. ولا يضربن بأرجلهن، هذا الأمر ليس الخامس والسادس، ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن، نهى الله المرأة أن تضرب بخلخال حتى لا يسمع صوته الرجال كما كانت المرأة في الجاهلية يكون عليه الخلخال فتضرب الأرض فيسمع له طنين، أو تضرب الخلخال بخلخال كل يجي فيها خلخال فيضرب أحدهما بالآخر يسمع له طنين. ومثله إظهار الزينة، تظهر المرأة الزينة تتعمد إظهار الزينة، كان يكون عليها باعة فتنشف العباءة حتى تظهر الثياب الجميلة، أو تخرج يدها فيظهر شيء من الذهب الزينة، كل هذا من عتم المرأة. ولا ضرب بأرجلهن ليعلم ما خفي من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، هذا الأمر إيش السادس والسابع، أمر بالتوبة لجميع المؤمنين، توبوا إلى الله جميعا، والتوبة هي الإقلاع عن المعاصي والندم على ما مضى منها والعزم الصادق على عدم العودة إليها ورد المظالم إلى أهلها إن كانت بينهم وبين الناس. توبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. والتوبة واجب حتى على الكافر، يجب عليه أن يتوب بالشرك وكفره، ولكن الله وجه خطاب للمؤمنين لأن هم الذين يمتثلون ويقبلون الأوامر. لعلكم تفلحون أي لكي تفلحوا، وفي هذه الآية دليل على أن التوبة سبب الفلاح، والفلاح هو النجاة، هو الحصول على المطلوب والنجاة من المرهوب، الحصول على المطلوب. وأعظم ما يطلبه المسلم رضا الله والتمتع بذلك كرامه، وأعظم ما يرهبه ويخافه المؤمن هو عذاب الله وسخطه والنعم، فالتائب يحصل له هذا يرحم، وهو من أهل الرحمة. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، وهو من أهل الفلاح. وفي الآية دليل على أن التائبين هم أهل الفلاح وأهل النجاة والسعادة، صلى الله عليه وسلم وإياكم منهم. هذه الآية فيها هذه الأوامر التي يجب على النساء أن تمتثلها، تغضر بصرها وفرجها ولا تبدي زينتها، وتضرب بخمرها على جيبها ولا تبدي زينتها إلا لمن ذكرهم الله، ولا تضرب برجلها حتى يسمع صوت الخلخال. ثم التوبة واجبة على الجميع. نعم، إذا كان في شك تحتدم، إذا كان في شك تحتدم. والصواب أنه ما يحرم إلى 5 رضعات الحولين، وذهب بعضنا إلى حرم 3 رضعات وقيل مجرد الرضعة، لكن الصواب أنه 5 رضعات. حديث عائشة كان في منزل 10 رضعات معلومات محرم، فنسخنا بخمس معلومات محرم. نعم نعم، لكن الصوت يفتن. ويقاس عليها أيضا إبداء الزينة، كان تظهر الساعة في يدها أو تظهر الثياب جميلة.
قال الشيخ سليمان لاحم رضاه الله في نعم إن شاء الله انشراح الصدور في تدبر سورة النور، قوله أو نسائهن، أي أو نسائهن المؤمنات، فيجوز للمرأة أن تظهر زينتها عند غيرها من النساء المؤمنات دون نساء المشركين والكفار ونساء أهل الكتاب، لأنهن قد يصفنهن لرجالهن، لأنهن لا يرين في ذلك مانعا بخلاف النساء المؤمنات فلا يفعلن ذلك لعلمهن بحرمته في الإسلام. واستدل بعضهم على هذا بما رواه الحارث بن قيس قال: كتب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب إلى أبي: أما بعد، فإنه بلغني أن نساء المسلمين يدخلن الحمامات مع نساء أهل الشرك، فإنه من قبلك، فلا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن ينظر إلى عورتها إلا أهل ملتها. وقال بعض أهل العلم المراد بقوله أو نسائهن ما يشمل جميع النساء مؤمنات أو غير مؤمنات، لأن للمرأة مطلقا أن تنظر من المرأة ما ليس بعورة، كما أن للرجل أن ينظر من الرجل ما ليس بعورة. وهذا القول أظهر، قال صلى الله عليه وسلم: احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك، فإن خيف افتتان النساء بعضهن ببعض أو خيف أن تصف بعضهن صفات الأخريات للرجال وجب عدم إظهار الزينة عندهن حتى ولو كن مسلمات.
هذا شيء عام، هذا الصواب عام، نساء المسلمات والمشركات إلا إذا خيف، هذا شيء عام، إذا خيف أن تصف أو وجد قرينة فإنه في هذه الحالة تمنع، نعم، من ابتداء الزينة.
صلى الله عليه. قال عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها كأنه ينظر إليها. قوله أو ما ملكت أيمانهن، أيمانهن جمع يمين، إلى أن قال: والمعنى أو ما ملكن من الرقيق من الرجال والنساء، فيجوز لهن إظهار زينتهن أمامهم كما يظهرنها لمحارمهن ونسائهن. وعلى هذا دلت السنة، فعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى فاطمة بعبد قد وهبه لها، قال: وعلى فاطمة رضي الله عنها ثوب إذا قنعت به رأسها لم يبلغ رجليها، وإذا غطت به رجليها لم يبلغ رأسها. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما تلقى قال: إنه ليس عليك بأس، إنما هو أبوك وغلامك. وعن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان لإحداكن مكاتب وكان له ما يؤدي فلتحتجب منه. ومفهوم هذا أنه إذا لم يكن له ما يؤدي فلا تحتجب منه، لأنه باق على أصل الرق، ومن باب أولى إذا كان مملوكا لم يكاتب.
هذا ما أخذ الحديث
الله الأول، أخرجه أبو داود، صحح إسناده الألباني. وعلى هذا القول دل ظاهر الآية وهذه الأحاديث، وهو قول أكثر السلف وأهل العلم. وقيل المراد بقوله أو ما ملكت أيمانهن من الإماء خاصة دون الرجال المملوكين، فكأنه تبع لقوله أو نسائهن، فيكون المعنى أو نسائهن من الحرائر أو ما ملكت أيمانهن من الإماء.
وهذا الذي مشى عليه صاحب المختصر، وهذا العجيب أنه مشى على هذا المعنى، خلاف ظاهر الآية وخلاف قول أكثر السلف. صواب العموم، المرأة تبدي زينتها لمملوكها ذكرا أو أنثى. نعم.
والأظهر القول الأول، ولكن لو خيفت الفتنة من إظهار الزينة عند المملوك وجب سترها، بل لو خيفت الفتنة عند إظهار الزينة حتى عند المملوكة وجب سترها، كما هو الحال بالنسبة للمحارم ونساء المرأة الحرائر.
نعم، حتى لو خيف من بعض المحارم، خيف من أخيها أو من أخيها أو عمها، خيف الفتنة لها أن تحتجب عنه ولا تزيلتها، شيء عارف هذا. نعم،
صلى الله عليك. انتهى الكلام على هذا.
طيب،
الكلام بن جرير قريب من كلام كثير صلى الله عليك، ذكر الآثار في ذلك. وكذلك البغوي قال الرازي: قوله تعالى أو نسائهن، وفيه قولان، أحدهما المراد والنساء اللاتي هن على دينهن، وهذا قول أكثر السلف، قاله ابن عباس رضي الله عنهما. نعم، والنساء أحدهما المراد والنساء اللاتي هن على دينهن، يعني المسلمات.
نعم.
ثم قالوا هذا قول أكثر السلف، قال وثانيهما المراد بنسائهن جميع النساء، وهذا هو المذهب، وقول السلف محمول على الاستحباب والأولى.
هذا كلام جريدة،
هذا كلام الرازي.
رازي
السير الكبير الفخر رازي.
ابن جرير
قال ابن جرير أحسن الله عملك: ويعني بقوله أو نسائهن قيل عني بذلك نساء المسلمين. ذكر من قال ذلك: حدثنا القاسم قال حدثنا الحسين قال حدثني حجاج عن ابن جريج قوله أو نسائهن قال بلغني أنهن نساء المسلمين. لا يحل لمسلمة أن ترى مشركة عريتها إلا أن تكون أمة لها، فذلك قوله أو ما ملكت أيمانهن. قال وحدثني الحسين قال حدثني عيسى بن يونس عن هشام بن الغازي عن عبادة بن نسين أنه كره أن تقبل النصرانية المسلمة أو ترى عورتها ويتأول أو نسائهن.
أن تقبل؟
نعم تقبل. أن تكون قابلة لها.
طيب وقول الثاني مجلب يقول وقيل.
نعم قال وقوله أو ما ملكت أيمانهن.
لا وقول الثاني هذا وقول
لم يذكر هذا أحسن.
طيب
وقوله أو ما ملكت أيمانهن. اختلف أهل التأويل في تأويل ذلك، فقال بعضهم أو مماليكهن فإنه لا بأس عليها أن تظهر لهم من زينتها ما تظهره لهؤلاء، ثم ذكر من قال ذلك. قال وقال آخرون بل معنى ذلك أو ما ملكت أيمانهن من إماء المشركين، كما قد ذكرنا عن ابن جريج قبل من أنه قال أو نسائهن عنا بهن المسلم النساء المسلمات.
الأول إيش الأول؟
الأول قال بعضهم أو مماليكهن فإنه لا بأس عليها أن تظهر لهم من زينتها ما تظهره لهؤلاء،
يعني ذكرنا وياها غيره.
وقال آخرون فالمعنى ذلك أو ما ملكت أيمانهن من إماء المشركين.
القول الأول هذا زي مثل القول الأول، هذا مرجوح الصواب الأول. نعم مراتب الدين زينة العبد إلا إذا خيف الفتنة. نعم
سلام الله عليك. قوله تعالى وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم. وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم مما لله الذي آتاكم ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين. اشتملت هذه الآيات الكريمات المبينة على جمل من الأحكام المحكمة والأوامر المبرمة، فقوله تعالى وأنكحوا الأيامى منكم إلى آخره هذا أمر بالتزويج. وقال عليه الصلاة والسلام يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. أخرجاه في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه. وقد جاء في السنن من غير وجه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تزوجوا توالدوا تناسلوا فإني مباه بكم الأمم يوم القيامة.
تزوجوا الودود الولود فإنه كان كل يوم القيامة. نعم
أحسن الله عليك. الأيام جمع أيم، ويقال ذلك للمرأة التي لا زوج لها وللرجل الذي لا زوجة له، سواء كان قد تزوج ثم فارق أو لم يتزوج واحد أو لم يتزوج واحد منهما. حكاه الجوهري عن أهل اللغة يقال رجل أيم وامرأة أيم. وقوله تعالى
من أيم هل بلا زوج له ذكر أو أنثى. المرأة أيم إذا كان ليس لها زوج ولو كان لها زوج سابق، وكذلك الرجل قال أيم قال كله زوجة ولو كان تزوج زوجة سابقة، لكن في الحال ما عنده شيء يسمى أيم. الله تعالى أمر بإنكاح الأيامى من الرجال والنساء، الرجل يتزوج إذا كان أيم والمرأة تتزوج إذا كانت أيم. أمر هذا أمر. وأقل الأوامر الاستحباب، وقد يكون أمر الوجوب إذا خاف على نفسه الفاحشة يجب عليه يتزوج إذا كان قادرا، وإلا فإنه مستحب مرغوب فيه. نعم نعم نعم. والمرأة كذلك إذا المرأة إذا جاءها من ترضى دينها وخلقه عليها تقبل مأمورة بذلك. نعم.
وقوله
وقلنا غض البصر وحسن الفرج يشمل النوعين ذكر وأنثى. كيف أشدد؟ النساء وشقائق إذا كانت ترغب إذا كانت لا عليكم السلام إذا كانت ما ترغب ولا يعني ما عندها رغبة وليس لها شهوة ولا تخشى على نفسها مثل الرجل لأن غض البصر وحسن الفرج إذا كانت شعار لا بأس.
ويبقى خلية الولد
نعم.
الولد والولد
كيف
أقول والولد إذا حتى لو لم يكن يعني شهوة
هنا
أمر بالولد والتكاثر
ها نعم نعم فإن هذا على الاستحباب هذا على الاستحباب إذا كان ما يخشى على نفسه العرف فيكون الأمر بالاستحباب. تجد يقول تجد في الأحكام الخمسة قد يكون واجب وقد يكون مستحب قد يكون مباح مثل العنين الذي يشهوة لا أول ليس هذا شهوة يكون مباح في حقه نعم وقد يحرم إذا كان مقصود الإضرار في شيء العالم نعم.
وقوله تعالى إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله الآية قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما رغبهم الله في التزويج وأمر به الأحرار والعبيد ووعدهم عليه الغنى فقال إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال التمسوا الغنى في النكاح يقول الله تعالى إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله.
يعني هذا بعد بعد من الله الفقير بأن يغنيه الله وإذا قال ابن مسعود التمسوا الغنى في النكاح هذا بعد الله نعم.
رواه ابن جرير وذكر البغوي عن عمر رضي الله عنه بنحوه. وعن الليث عن محمد بن عجلان عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة حق على الله عونهم الناكح يريد العفاف والمكاتب يريد الأداء والمكاتب يريد الأداء والغازي في سبيل الله. رواه الإمام أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه. وقد زوج النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الرجل الذي لم يجد عليه إلا إزارة ولم يقدر على خاتم من حديد ومع هذا فزوجه بتلك المرأة وجعل صداقها عليه أن يعلمها ما معه من القرآن والمعهود من كرم الله تعالى ولطفه أن يرزقه ما فيه كفاية لها وله.
نعم هذا الرجل امرأة جاءت عرض نفسها النبي صلى الله عليه وسلم فلم يرغب فيها فقال ربنا تزوجها إلا لم يكن لك به حاجة. كان هذه المرأة وليها الرسول عليه الصلاة والسلام فقال إلتمس شيئا تصدقها هات صدق فقال ما عندي شيء ثم سأل من شيء فقال إلتمس ولو خاتم من الحديد هذا فرواه البخاري والصحيح في دليل على جواز لبس الحديد وأن الحديث الذي فيه أن الحديث هو أنه ضعيف لأن هذا صحيح إلتمس ولو خاتم من الحديد فرجع رجل فقال رسوله ولا خاتم من الحديد وكان الرجل فقير ليس عليه إلا إزار وليس عليه رداء كانت العرب يلبسون الأزر والأردية الإزار قطعة تباشر يشد بها النصف الأسفل والرداء قطعة أخرى يضعها كثيرة مثل محرم في الحج والعمرة كان العرب طول حياتهم هذا لباسه وأحيانا يلبسون القمص أحيانا القمص مثل هذا القميص وأحيانا الإزار والرداء. ومن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما كسفت الشمس قام مسرعا يجر رداءه يخشى أن تقوم الساعة الإزار والرداء كان الإنسان إذا دخل بيته وضع الرداء وإذا أراد أن يخرج وضع الرداء على كتفه تجمل به فهذا الرجل ما عليه لا إزار قطعة قماش سبان وسلاسة قال سهل ما له رداء ما عنده شيء فقير ما عنده ولا رداء يضعه فقال ما عندي شيء ما وجدت ولا خاتم من حديد فجلس ولما ظهرت قال يا رسول الله إزاري هذا أعطيه إزاري فقال إزارك هذا إن لبسته لم يكن عليها منه شيء وإن لبسته لم يكن عليك منه شيء وجلس الرجل حتى طالت الصغار ثم قام موليا فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم قال هل تحفظ سمع القرآن قال نعم صرت كذا وكذا وكذا قال زوجتكها بما معك من القرآن، حفظها آيات من القرآن. هذا إذا لم يجد الإنسان مال له أن تكون الصدق منفعة، حفظ آيات من القرآن أو حفظ أبيات منظومة شعرية مفيدة لا بأس هذا، أو يعلمها الخياطة حرفة يكون هذا مخرها، لكن الأصل أن يكون المال، أن تبتغوا بأموالكم، هذا هو الأصل. فهذا هذا الرجل ما وجد شيء، والصحابة ساكت، الصحابة ممكن في بعضهم يستطيع أن يعطي شيء، يمكن يعطيه شيء مهر ولا يعطيه رداء ولا يعطيه شيء ولا يعطيه خاتم، يمكن والله من الصحابة ينظرون ماذا يعمل، ماذا يكون مستكون الحال إذا لم يجد شيئا، يعني يريدون الحكم الشرعي، يعرفون الحكم الشرعي، حرصوا على الحكم الشرعي. فهذا الحكم الشرعي استفاد حكم شرعي انه تكون المهر يكون منفعه، اذا لم يجد مال صار المهر منفعه، حفظ ايه من القران، حفظ ايه شعريه، يعلمها مهنه، مهنه الخياطه، او علمها مثل الوقت الكمبيوتر مثلا اذا كان مفيد تستفيد منه وتكسب منه مثلا مهنه، هذا اذا لم يجد مال. نعم نعم أي يكون أي ممكن أي ما يجب أن يكون الحال يكون دين لا بأس. نعم
هذا دليل
الزواج كذا مثلا المهر كذا وكذا. نعم والآن بعض الناس وبعض الرجال يجعلون شيء مقدم وشيء مؤخر بعض المجتمعات. نعم نعم المرح حق المرح لا شك ها هذا هذا في شرع من قبلنا هذا في شرع من قبلنا. والله يقول فإن طبنا لكم شيئا منه نفسا فكلوا هنيئا مريئا، يعني المهر هذا يعني لها إن طبنا لكم المهر لها. نعم
أحسن الله إليك.
قصة موسى في شرع من قبلنا، ثم أيضا قد يكون لها تكون البنات شركات لأبيها في الغنم، وقد يكون لها شيء من الغنم ما ندري ما حالتهم،
وشارك
ما على إيش على الغنم 8 سنين. نعم
وشال الحمل عن البنات وعملهن نفسه.
نعم
أبو شال الحمل عنهن في السقي وفي الرعي.
لا إيه لا
كان يسقينهن.
نعم هذه مرة واحدة لما رفع الحجر. نعم ويحتمل الرعي إنها لهن الغنم أو اشترك بينهن وبين أبيهن. نعم
أحسن ما وقوله
نعم نعم
وقوله تعالى وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله.
هذه الآية الكريمة فيها أمر بالنكاح إنكاح الأيام، وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. الأيام جمع أيم، في أمر بنكاح الأيم الذي لا زوج له، المرأة التي لا زوج لها والرجل الذي لا زوجة له، كل منهم أمر بنكاح. والصالحين من عبادكم وإمائكم، من عبادكم جمع عبد وإما جمع أمة، يعني وأنكحوا الصالحين من عبادكم وإمائكم، فقلوا أنكحوا الأيام منكم يعني من الأحرام، والصالحين من عبادكم وإمائكم من الإماء من العبيد. فالآية في إنكاح الأيام من العبيد وإنكاح الأيام من الأحرام، كان الشرع اختصر الكلام على الآية. وأنكحوا الأيام منكم، أمر بإنكاح الأيام منكم أيها المسلمون الأحرام، والصالحين من عبادكم وإمائكم، وأنكحوا الأيام الصالحين من عبادكم وإمائكم، عباد جمع عبد وإماء جمع أمة. فالآية فيها أمر بإنكاح الأيم من الصنفين، من الأحرار ومن العبيد. من العبيد العبد الذي له مملوك له سيد، والأمة التي لها سيد كذلك سيدها، فالأمة ينكحها سيدها وكذلك العبد ينكحها سيده، والأحرار كذلك الرجل أمر بالزواج وكذلك المرأة. ثم قال سبحانه إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله، هذا وعد من الله يعني لا يمنعكم الفقر. وفي الحديث إذا أتكم ترون خلقه ودينه فزوجوه إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. فالمعيار هو الدين والخلق، وأما الفقر والغنى فالمال يروح ويغدو. ولهذا قال سبحانه إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله، وهذا وعد. ولهذا جاء في الحديث ثلاثة من الله عونهم، وذكر من الله الحاج والغازي والناكح يريد العفاف، فهو موعود بالغناء إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع العليم. فلا ينبغي الإنسان أن ينظر إلى الوظيفة أو إلى الفقر أو الغنى، فالفقير يغتني والغني يفتقر، عارض، هذه عوارض الغنى والفقر. وكذلك أيضا وكذلك يعني ينبغي الإنسان أن ينظر إلى يعني ما ينظر إلى هذه الأمور، الجاه أو المال أو الحسب أو النسب، المعول عليه هو الدين والخلق. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحسن الله إليك. قال ابن تيمية رحمنا الله وإياه: أما السنة ففي الصحيحين عن عمرو بن عوف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أبا عبيدة إلى البحرين يأتيه
بأي شيء.
عفى الله عنك. قال في الدرس الماضي فصل: إذا تقرر ذلك فقد دل الكتاب والسنة والجماع على الأمر بمخالفة الكفار والنهي عن مشابهتهم في الجملة. أما في الكتاب فقوله تعالى وقفنا، أما في السنة
نعم مخالفة على الكتاب. نعم.
قال في الصحيحين عن عمرو بن عوف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أبا عبيدة إلى البحرين يأتيه بجزيتها، وكان قد صالح أهل البحرين وأمر عليهم العلاء بن الحضرمي، فقدم أبو عبيدة بالمال فسمعت الأنصار فوافوا صلاة الفجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث.
ولكن أصابهم يعني أصابهم شدة، فلما سمعوا بأنه جاء من البحرين والجزية وافوا صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم، يريدون يتعرضون يعني لعلنا يقسم هذا المال من الحاجة التي أصابتهم رضي الله عنهم. فوافى صلاة الفجر، تسامعوا ذهبوا صلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. نعم
أحصل لك. إلى أن قال: أبشروا فوالله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم أن تبسط عليكم الدنيا.
لا هو قال قد سمعتم أن قدم أبي عبيدة، قال نعم، قد سمعت أنه تلمى، قال نعم، أجل يا رسول الله، فقال أبشروا وأمن ما أسمع، فوالله ما الفقر أخشى عليكم، أخشى عليكم الدنيا اللي تهلككم. نعم
أحصل لك. قال: ولكن أخشى عليكم أن تبسط الدنيا عليكم كما بسطت على من كان قبلكم، فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم.
نعم، هذا في قيد على أن يخشى الإنسان الغنى ما لا يخشى من الفقر، لأن الصبر على الفقر أسهل من الصبر على الغنى، الصبر على الغنى أشد. ولهذا قال بعض الصلاة: ابتلينا بالفقر فصبرنا، أو ابتلينا بالغنى فلم نصبر. وهذا واقع الآن، يعني هو الواقع الآن، لما فتحت الدنيا على كثير من الناس الآن ما صبروا، وجد فتان وشرور الآن، وتوسع الناس في الخدم وفي الذهاب والإياب والمشتريات والمشتبهات والمحرمات، كلها تجلب بسبب الغنى. وكان الناس قبل في عافية من هذا، قبل أن تفتح الدنيا على نفسه كان في عافية من الخدام، في عافية من الأموال الآن والشركات والمساهمات، كل ناس على الغنى. وكذلك أيضا القنوات الفضائية، كل ناس على الغنى، كان الناس في عافية من هذا، كل هذا سبب الغنى وجدت. مع الفقر ما توجد هذه الأشياء، فلهذا بعض البلدان الفقيرة ما يكون عندهم ما قنوات ولا كان تلفاز ولا شيء، ما يستطيعون. نعم هذا ما استعرف بقليل معهم، نعم هذا المستعرف في طاعة الله ما في شك. والغني الشاكر أفضل من الفقير الصابر على الصحيح، هذا أخذه بحقه واستعمله بحقه. نعم، لكن كان البحث الصف الثاني الذي لا يستعمله بحقه. نعم
صلى الله عليه. وهذا هو الاستمتاع بالخلاق المذكور في الآية.
الصحابة رضي الله عنهم، أغنياء الصحابة، أبو بكر الصديق أنفق ماله كله لما تسابق هو عمر، جاء عمر بنصف ماله، فقال النبي ما أبقيت لأهل، قال نصف مالي، فجاء عمر ماله كله، أبو بكر ماله كله، فقال ما أبقيت لأهل، قال أبقيت لهم الله ورسوله، قال عمر لا أسابقه بعد اليوم. عبد الرحمن بن عوف من الأغنياء عثمان بن عفان جهز جس العسرة 300 بعير بأحلاسها وأختابها، حتى قال النبي ما على عثمان ما فعل بعد اليوم، ما على عثمان ما فعل بعد اليوم، ما على عثمان ما فعل بعد اليوم. نعم من الصالح الرجل الصالح أيضا كان يقول نعم.
وهذا هو الاستمتاع بالخلق،
أنه يكسبه من جهة المشروع لا من محرم ولا متشابه، وينفقه يؤدي الواجبات وينفقه في الوجوه المشروعة. نعم.
وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا فتحت عليكم خزائن فارس والروم أي قوم أنتم؟ قال عبد الرحمن بن عوف نكون كما أمرنا الله.
وفي الصحيح
قال عفو الله عنك، وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا فتحت عليكم خزائن فارس والروم أي قوم أنتم؟ قال عبد الرحمن بن عوف نكون كما أمرنا الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تنافسون ثم تحاسدون ثم تدابرون أو تباغضون أو غير ذلك.
هذه آفات غيره، تنافسون ثم تحاسدون ثم تباغضون ثم تدابرون، هذه العفة وهذا الواقع من التجار، تنافسون ويتحاسدون ويتباغضون ويتدابرون، كل واحد ينافس الثاني في المال، هذا ينافس هذا يكون أكثر منه سلع، أكثر منه أطول منه بناء، وهكذا أكثر منه أموال استيراد، وهكذا تنافس، تنافس في الدنيا. لذا رأيت من ينافسك في الدنيا فنافسك في الآخرة. نعم.
قال ثم تنطلقون إلى مساكين المهاجرين فتحملون بعضهم على رقاب بعض. وفي الصحيحين أنه قال إن فتنة بني إسرائيل كانت في النساء، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فحذر فتنة النساء معللا بأن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء.
طيب هذا الحديث ايش مناسبتها مخالفة الحديث أتى المخالفة مخالفة أهل الكتاب أو مخالفة
اللفظ الأول أحسن الله منك تنافسوها كما تنافسوها.
نعم يعني كما تنافسها من كان قبلكم، كما تنافسها من كان قبلكم. نعم. والثاني
حسد عفو الله عنك
ها
قال ثم تنافسوا ثم تحاسدون ثم تدابروا.
وبعده الحديث الثاني بعده
فتنة النساء
كذلك فتنة بني إسرائيل النساء، هذا في النساء. الآخر فتنة أمة المعد. نعم.
قال فحذر فتنة النساء معللا بأن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء، وقال إنما هلك بنو إسرائيل حين اتخذ هذه نساؤهم يعني وصل الشعر، وكثيرا من مشابهة أهل الكتاب في أعيادهم وغيرها.
هذا وصف الشعر، هذا الشعر وصف الشعر يعني لازم أساس الشعر لعن الله الواصلة والمستوصلة، وفيها أنها لم تشبه بأهل الكتاب إنما هلك بني إسرائيل لم توصل الشعر، وهذا الشاهد من المخالفة خالفة أهل الكتاب وصف الشعر. نعم.
وكثير من مشابهة أهل الكتاب في أعيادهم وغيره إنما يدعو إليها النساء. وفي صحيح مسلم لا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين وحتى يعبد فئام من أمتي الأوثان، وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا فرقة واحدة وهي الجماعة.
نعم. حتى يلحق حي من المشركين وحتى يعبد فئام من الأوثان، هذا في مشابهة للكتاب، يلحقون بالمشركين فيكون مثلهم، وفي تحليل المشابهة مشابهة الكتاب الشرك في عبادة الأوثان. نعم.
قال ولا شك أن 72 هم الذين تفرقوا واختلفوا كما تفرق الذين من قبلهم، ومن ذلك لما سألوه أن يجعل لهم ذات أنواط فقال الله أكبر أكبر الله أكبر قلتم والذي نفسي بيده كما قال بنو إسرائيل قبلكم، رواه مالك والنسائي والترمذي وصححه. وقال لتركبن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة،
يعني طرق من كان قبلكم، هذا في التحذير تحذير مشابهة الكتاب والأمر المخالفة. نعم.
حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه، قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى، قال فمن؟
وهذه المبالغة، المبالغة في اتباع الكتاب وطرقهم من شدة المبالغة. حتى لو كان في من يدخل جحر ضب لدخلتموه، مع جحر ضب لا يدخل فيه الإنسان، ما يستطيع، فالأخذ حذو القذة بالقذة، حذو النعل بالنعل، كما تشبه النعل النعل الأخرى والقذة الأخرى، فكذلك كانت تشبههم حتى من شدة المشابهة والاتباع لو دخل لو كان منهم يدخل جحر الرب لدخلهم من هذه الأمة. نعم
أحسن الله. وقد تقدم مثله في البخاري قوله لتأخذن أمتي ما أخذ القرون قبلها شبرا بشبر وذراعا بذراع,
يعني مماثل المحادثة يعني مثلها كمان الشبر هذا الشبر والذراع بذراع كذلك هي هذه الأمم السابقة. نعم
فهذا
ليس المراد أن الأمة كلها تفعل هذا, لا المراد أنه يوجد هذا في هذه الأمة وفي التحذير مشابهة الكتاب. فهذه الحديث وأشباهها تفيد أمرين, الأمر الأول أن هذا في عالم من عالم النبوة هو دليل على صدق النبي صلى الله عليه وسلم وأنه رسول الله حقا لأنه وقع كما أخبر لا بد أن يقع. والأمر الثاني التحذير من هذه الأعمال, تحذير من هذه الأعمال. فليس المراد أن الأمة كلها تفعل هذا, لا المراد أن بعض الأمة تفعل هذا ففي تحذير, لأن تحذير الأمة أن تكون مثل هؤلاء الذين يفعلون هذه الأفعال. نعم في الحديث لا تزال الطائفة من أمتي على الحق مصورة لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. نعم
رحمه الله. قال فهذا كله وأشباهه خرج منه صلى الله عليه وسلم مخرج الخبر عن وقوعه والذم لمن يفعله.
نعم مخرج الخبر أنه لا بد أن يقع والذم لمن فعله والمدح لمن لم يفعله. إذن في بعض الأمة تفعله بعض الأمة لا تفعله, فالذي تفعله مذمومة والذي لا تفعله ممدوحة. نعم
فعلم أن مشابهتها لليهود والنصارى وفارس والروم مذموم ذمه الله ورسوله وهو المطلوب.
نعم هذا المطلوب يعني من فعل مثل فعله من هذه الأمة, والمعنى أنها بعض الأمة يفعل وبعض الأمة لا يفعل. نعم
عفو الله عنك. فإن قيل إذا كان قد أخبر رسول الله وكتاب الله جل وعز أنه لا بد من وقوع المشابهة فما فائدة النهي عن ذلك؟
نعم
قيل قد دل الكتاب والسنة أيضا أنه لا تزال طائفة متمسكة بالحق الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة وأنها لا تجتمع على الخطأ.
نعم.
ففي النهي
لا تزال أمتي على ضلالة لا تزال طائفة أمتي على الحق, والجواب هذا السؤال كما سبق أن ليس الأمة تفعل هذا إنما فعل بعض الأمة وفيه التحذير من فعله. نعم
ففي النهي عن ذلك تكثير لهذه الطائفة المنصورة وتثبيتها.
نعم.
وزيادة إيمانها زادها الله شرفا وقوة ونصرا.
نعم.
وأظهر دينه ونصره حيث كان وعلى يد من كان.
نعم.
وخذل أعداءه وكبتهم.
نعم.
وجعل الدائرة عليهم إنه سميع الدعاء.
نعم.
وأيضا لو فرض أن الناس لا يتركون هذه المشابهة المنكرة لكان في العلم بها معرفة القبيح.
وأيضا
لو فرض أن الناس لا يتركون هذه المشابهة المنكرة لكان في العلم بها معرفة القبيح والإيمان بذلك, فإن نفس العلم والإيمان بما كرهه الله خير وإن لم يعمل به, بل فائدة العلم والإيمان أعظم من فائدة مجرد العمل الذي لم يقترن به علم.
نعم يعني هذا الفرض لو فرض أنها لما كلها تفعل هذا صار في فائدة وتعلم أن هذه الأشياء قبيحة وأن الله يكره هذه الأفعال, وهذا علم علم وإيمان وإلا فعل لكن فعله كل أكمل. نعم
فإن الإنسان إذا عرف المعروف وأنكر المنكر كان خيرا من أن يكون ميت القلب لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا.
صحيح حتى قيل إن الإنسان حتى إن الإنسان عليه واجبان, واجب الأول أن يفعل المعروف بنفسه والواجب الثاني أن يأمر غيره, وكذلك يجب عليه أن يترك المعروف المنكر بنفسه وأن ينهى غيره عن المنكر. فإذا ترك أحد الأمرين الواجبين لا يسقط الثاني. شخص فعل المنكر هل يضيف إلى هذا أنه يسكت عن المنكر أو ينكر؟ ينكر ولا فعل. حتى قيل أن أهل الكؤوس اللي تبدأ الكؤوس القمور عليهم أن ينهى بعضهم بعضا. نعم
قال وإنكار القلب هو الإيمان بأن هذا منكر وكراهيته لذلك, فإذا حصل ذلك كان في القلب إيمان.
نعم في القلب إيمان وأن يعرف أن هذا منكر وهذا معروف في حياة, بخلاف الذي لا يعرف معروف يفعل المنكرات ولا يدري من المعروف من المنكر, هذا ميت القلب ما يدري يفعل ما استطاع أن يفعله يفعله وما استطاع أن يتركه ولا يعرف المعروف من المعروف المنكر. وشخص آخر يعرف من هذا المنكر لكن غلبت نفسه وهو شيطان وفعله ويعلم أنه منكر ويرى أنه منكر ويتأنب نفسه. أيهم أحسن؟ الثاني هذا أحسن، يعرف أن هذا منكر لكن أنبت نفسه، والثاني ما يدري هو منكر ولا منكر ماشي مع الناس، هذا ميت القلب وهذا لا عنده في القلب في حياة، وإن كان الذي يترك المنكر هذا أقوى منه حياة. نعم
رحمه الله. قال وأيضا فقد يستغفر الرجل من الذنب مع إصراره عليه أو يأتي بحسنات تمحوه أو بعضه.
نعم وقد يستغفر فيكون الاستغفار يخفف عن الذنب وإن لم يتب وإن لم يقلع أو يأتي بحسنات تمحوه لأنه عرف أنه منكر، لكن الأول ميت القلب ما يدري ما يعرف أنه منكر ما يدري أنه منكر حتى يستغفر منه أو يأتي بحسنات تمحوه، فرق بين هذا وهذا. نعم
أو وقد يقلل منه وقد تضعف همته في طلبه إذا عرف أنه منكر.
نعم يعني قد تضعف في طلبه بعض الأحيان قد يخفف منه قد يتركه بعض الأحيان بخلاف الذي لا يدري لا يبالي. نعم
ثم لو فرض أن علمنا أن الناس لا يتركون المنكر ولا يعترفون بأنه منكر لم يكن ذلك مانعا من إبلاغ الرسالة وبيان العلم، بل ذلك لا يسقط وجوب الإبلاغ.
إيش ثم لو علمنا؟
ثم لو فرض أن علمنا أن الناس لا يتركون المنكر ولا يعترفون بأنه منكر لم يكن ذلك مانعا من إبلاغ الرسالة وبيان العلم، بل ذلك لا يسقط وجوب الإبلاغ.
نعم لو فرض الناس يقول بعض الناس كيف تنكر المنكر الناس ماشي على ما هم عليه ما هو بتركين على المنكر وش الفائدة؟ نقول في فائدة الإبلاغ، بلغ أنا بلغهم وبين لهم أن هذا محرم ويتحملون هذا، أنا بلغتهم قامت عليهم الحجة كما قال الله في قصة أصحاب السبت للطائفة، قالت الطائفة الساكنة الطائفة المنكرة لما تعظون قوما الله مولكم ومعذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون، معذرة خلاص قامت عليهم الحجة وأيضا لا يعص لعلهم يتقون. نعم
الله يمكن. ولا وجوب الأمر والنهي في إحدى الروايتين عن أحمد.
وإيش
قال؟ ولا وجوب الأمر والنهي
ولا
إيه نعم
كيف ولا
قبل ذلك قال بل ذلك لا يسقط وجوب الإبلاغ.
إيه؟
ولا وجوب الأمر والنهي في إحدى الروايتين عن أحمد رحمه الله.
نعم لا يستطيع يعني كل الناس فهو كم يسقط وجوب الأمر والنهي نعم
وهو وقول كثير من أهل العلم.
نعم
وهذا أمر عام في كل منكر أخبر الصادق بوقوعه.
نعم كل منكر أخبر الصادق بوقوعه يجب البلاغ والبيان سواء علم أنه يتركوه أو لم يعلم. نعم
وقد قال تعالى إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، فقد برأ سبحانه رسوله بأن يكون فيه شيء من المفرقين لدينهم، فمن كان متبعا له حقيقة كان متبرئا كتبرئته.
إيش وقد قال تعالى؟
عفوا عنك. وقد قال تعالى إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، فقد برأ سبحانه رسوله بأن يكون فيه شيء من المفرقين لدينهم، فمن كان متبعا له حقيقة كان متبرئا كتبرئته، ومن كان موافقا لهم في شيء كان مخالفا للرسول بقدر موافقته لهم.
اللهم صل وسلم.
وما دل عليه الكتاب جاءت به سنة رسول الله وسنة خلفائه الراشدين.
كم باقي الوقت؟ ها؟ في أسئلة؟ وما دل عليه الكتاب.
أسمع والله أحسن.
صلى الله عليه. يقول السائل من مصر الله يرحمه، قرأت كلاما ما معناه من نفى إرسال الرسل فهو ينفي أن الله أمر الخلق ونهاهم، وهذا يقتضي إباحة جميع الفواحش وهو باطل، فهل هذا الاستدلال صحيح؟
إيش من نفى؟ إيش السؤال من نفى؟
قرأت كلاما ما معناه من نفى إرسال الرسل فهو ينفي أن الله أمر الخلق ونهاهم.
نعم صحيح، من نفى إرسال الرسل كافر مكذب لله والرسول، ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وأنزل مع الكتاب والميزان، من نفى إرسال الرسل هذا مكذب لله ورسوله، نسأل الله العافية ما أحتاج.
يقول هل يمكن
من نفى إرسال الرسل فهو إيش؟
من نفى إرسال الرسل فهو ينفي أن الله أمر الخلق ونهاهم.
نعم.
وهذا يقتضي إباحة جميع الفواحش وهو باطل.
نعم هو كافر من الأساس، ينفي هذا كافر ليس المسلم. هذا أمر معلوم. رسل مبشرين ومنذرين لئلا كل ساعة حجة على الرسل. قامت الحجة على الناس في أرسال الرسل، فالذي ينفي أرسال الرسل مكذب لله ولرسوله. نعم.
وهل يمكن الاستدلال بصفات الكمال لله على إرسال الرسل بإرسال الرسل؟
نعم، أن الله سبحانه وتعالى من كماله ومن كمال عدله لا يترك الناس سدى، لا يأمر ولا ينهر. نعم.
يقول السائل: قرأت فتوى لأحد المشايخ أن التوجه إلى ميت طالئ منه أن يدعو الله له مثاله، كمن يأتي إلى الميت من الأنبياء والصالحين ويقول له سل الله لي أو ادعو الله لي أن يعطيني كذا أو يدفعني كذا، أن هذا توسل بدعي لا يوقع في الشرك، ولكن وسيلة للشرك إلا إذا اعتقد أنه ينفع ويضر من دون الله.
نعم، هذا قول معروف لهذا، يعني إذا سأل الميت قال الميت اشفع لي أو اغفر لي أو ارحمني أو اسمه، هذا شرك بالاتفاق. لكن إذا قال الميت ادعو الله لي، ادعو الله لي أيها الميت، هذا ما دعا من دون الله، طلب منه أن ادعو له. هذه المسألة ذهب جمع من العلم ومن شيخ الإسلام إلى أنه يكون بدعة وحرام ولا يكون شرك، وقال الثاني أنه يكون شرك والصواب لأنه دعاه إلى الله. هذا إذا قال ادعو الله لي، أما إذا دعاه وقال اغفر لي ارحمني اشفع لي، هذا شرك بالاتفاق. نعم. الثاني الصبر والشرك أكبر، لكن القول الثاني أنه بدعة لأنه ما دعاه وإنما طلب منه أن يدعو له. نعم.
هذا السائل يقول: الصوفية يقولون أن الذي يقوم على الأقدام في ليلة المولد اعتقادا أن الرسول صلى الله عليه وسلم يحضر بجسد غير مرئي، سؤالي
بجسد غير
مرئي سؤالي إذا كان هذا الصوفي جاهل ومقلد وطلب من الرسول أن يدعو له اعتقادا أنه حاضر، فهل يكفر؟
لا، الصواب أنه يكفر. الصوفية مخرفون، يعتقدون أن الرسول يحضر معهم، الرسول صلى الله عليه وسلم وروحه في على عليين، وجسده الشريف الطاهر لا محرم الأرض أن تأكله ولا يحضر عنده، لكنهم مخرفون. وهذا يجوز أن يدعوه، إذا دعاه سواء يعتقد أنه حاضر أو يعتقد حاضر، إذا دعا الرسول فهو مشرك. نعم.
صلى الله عليه. يقول السائل من مصر: هل من عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة أن مجموع الصحابة أفضل من مجموع كل من يأتي بعدهم، ولكن يمكن أن يأتي من أفراد الأمة ممن يأتي بعد الصحابة يكون أفضل من أحد بعض الصحابة، وهل من السلف من أهل السنة من يقول بذلك؟
نعم، لا شك أن مجموع الصحابة والصحابة أفضل من بعدهم، لا يكون مثلهم، ومثل الناس بعد الأنبياء. لكن قد مثلا بعض التابعين يفوق مثل بعض الصحابة مثلا في العبادة، لكن مزية الصحبة لا يستطيع أن يلحقها. ولهذا لما أراد بعض السلف أن يقارن بين عمر بن عبد العزيز ووراءه هو معاذ بن سفيان، فقال إن الغبار الذي دخل في ألف معاوية في جهاده مع النبي صلى الله عليه وسلم يعدل وراء عمر بن عبد العزيز بعدله. مزية الصحابة لا يلحقهم بعدها، لكن قد يفرق مثلا في بعض في الصلاة في العبادة، لكن مزية الصحبة والجهاد مع النبي صلى الله عليه وسلم وتبليغ دين الله وكون حضر التنزيل وسمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم وأن بين ظهورهم، هذه مزايا لا يلحقهم بعدها، لا كان ولا يكون مثلهم. قوم اختارهم الله صحبة نبيهم، هم أفضل الناس بعد الأنبياء. نعم.
بعض الفتيات تلبس السراويل المسمات بالبناطيل وتحجم عورتها وذلك أمام والدها أو إخوانها في البيت، فهل ذلك تحريم أم كراهة أو هو من المباح؟
لا، هذا محرم، لا يجوز، لا يجوز لها أن تلبس البنطال. أول في تشبه بالرجال، وثانيا في تحجيم مقاطعها، وهذا فتنة قد يفتن بعض المحارم، يحرم عليها هذا، عليها أن تلبس ثوب فضفاض وليس تلبس هذا إلا عند زوجها. نعم.
يقول فضيلة الشيخ: تزوجت امرأة من آل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم،
اللهم صل وسلم،
هل لها معاملة خاصة كما يقولون؟
لا، ليس لها معاملة خاصة، إن ثبت أنها من آل بيت النبي تحرم عليها الصدقة الزكاة. نعم.
إنسان تيمم لعدم وجود الماء أو لشدة البرد ثم لبس بعد هذا التيمم الشراب، هل ينزعه إذا وجد الماء أو أمن من البرد إذا لم تنتهي مدة المسح، أم يتوضأ بالماء ثم يمسح على الشراب؟
لا، ينزع إذا وجد الماء، ينزع ويتوضأ ثم يلبس الشراب. نعم.
أحسن الله إليكم. هل يجوز صيد الكلب الأسود المعلم؟
الأسود شيطان، إذا كان أسود بهيم ليس فيه لون آخر فهذا شيطان يقتل. الأسود الشيطان أمر النبي بقتله، ولا يكون معلم ولا يكون كلب صيد إلا إذا كان فيه لون آخر، أما الأسود البهيم الخالص شيطان. نعم.
يقول لدي في المزرعة غربانا.
نعم.
يقول لدي في المزرعة غربان كثيرة، هل يجوز قتلها ولو لم تؤذي؟
لا لا، غراب أمر بقتله إذا كان يأكل الزرع ويؤذي أو ينقر الدبر ويزرع حد في ظهر البعير هذا يقتل، هذا خمس فاسق يصير فاسق. أما إذا لم يفسق فلا، إنما قتل يقتل لهذا الأمر. وفق الله جميعا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. أما بعد، قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير سورة النور، وقوله تعالى: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن، أي أزواجهن، أو آبائهن أو آباء بعولتهن، أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن، أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن. كل هؤلاء محارم للمرأة، يجوز لها أن تظهر عليهم بزينتها، ولكن من غير تبرج. وقد روى ابن المنذر عن عكرمة في هذه الآية: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن حتى فرغ منها. وقال: لم يذكر العم ولا الخال، لأنهما ينعتان لأبنائهما، ولا تضع خمارها عند العم والخال. فأما الزوج فإنما ذلك كله من أجله، فتتصنع له بما لا يكون بحضرة غيره. وقوله: أو نسائهم، يعني تظهر بزينتها أيضا للنساء المسلمات دون نساء أهل الذمة، لئلا تصفهن لرجالهن. وذلك وإن كان محذورا في جميع النساء، إلا أنه في نساء أهل الذمة أشد، فإنهن لا يمنعهن من ذلك مانع. وأما المسلمة فإنها تعلم أن ذلك حرام فتنزجر عنه. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها كأنه ينظر إليها، أخرجاه في الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه. وقوله: أو ما ملكت أيمانهن، قال ابن جرير: يعني من نساء المشركين، فيجوز لها أن تظهر زينتها لها وإن كانت مشركة، لأنها أمتها. وإليه ذهب سعيد بن المسيب. وقوله تعالى: أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال، يعني كالأجراء والأتباع الذين ليسوا بأكفاء، وهم مع ذلك في عقولهم وله وخوث ولا همة لهم إلى النساء ولا يشتهونهن.
المخلف الذي اتصف بصفات النساء في كلامه وفي مشيته وفي تكسره، هذا وغالبا لا كلهن في النساء، كان مخنف على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كان يدخل على النساء، ثم لما تبين له أنه وصف امرأة قال: لا أدخل هؤلاء عليكم، حجبه، قال له مخنف، يعني ليس له إربة بالنساء وله صفة النساء في الكلام في البشي في... نعم. على كل حال العبارة في من المستقيم، نعم، يعني التابعين الله نص على أنهم ليس لهم إربة، ليس لهم حاجة في النساء، ليس لهم إلى النساء، ما عندهم شهوة للنساء. أو التابعين غير أولي الإربة، الإربة الحاجة، حاجة للنساء، فهم تابعون أجراء وخدم، لكن ليس لهم همة في النساء، ما عندهم شهوة. هؤلاء تبدي لهم المرأة، يعني لا محذور منهم، ما له رغبة، لا ينتشر ذكره، ما له رغبة، مثل العنين، يعني العنين الذي لا ينتشر ذكره وليس له همة في النساء، هؤلاء لا بس تصل فيها المرأة زينتها لهم، لأنه لا محذور منهم، ما عنده قدرة ولا عنده استطاعة في الجماع، لأنه ليس له رغبة ولا همة. أنا لا، لا هي واضحة، لا أو التابعين غير أولي إربة من الرجال. أما العبارة هذه فيها عبارة ليست سليمة.
قال ابن عباس: هو المغفل الذي لا شهوة له.
نعم.
وقال عكرمة: هو المخنث الذي لا يقوم ذكره. وكذلك قال غير واحد من السلف. وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن مخنثا كان يدخل على أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانوا يعدونه من غير أولي الإربة. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم وهو ينعت امرأة يقول إنها إذا أقبلت أقبلت بأربع وإذا أدبرت أدبرت بثمان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أرى هذا يعلم ما هاهنا لا يدخلن عليكم. فأخرجه.
لأن هذا وصف دقيق. وفي رواية أنه قال لعبد الله بن أمية أخو أم سلمة إن فتح الله عليكم الطائف فعليك بإبرة غيلان فإنها تقبل بأربع وتدبر بثمان. الصيف تقبل بأربع أربع عكن وتدبر بثمان عكن طيات البطن. فتكون من الأمام أربع ومن الخلف أربع وأربع ثمان من الخلف. هذا يدل على أنه له يعني وصف دقيق حجبه كان يعلم مخنث أنه ما له إلا النساء. لكن لما وصف هذا الوصف الدقيق حجبه النساء وقال لا يدخل عليكم. يوصي عبد الله بن أمية قال عبد الله بن أمية فتح الله عليكم الطائف يعني وغنمتم نساء وأموال لا تفوتك ابنة غيلان فإنها سمينة تقبل بأربع عكن وتدبر بثمان. فقال لا يدخل هؤلاء عليكم حجبه. نعم كان في الأول عد أنه مخنث لا شهوة له بالنساء. نعم
صلى الله عليه. فأخرجه فكان بالبيداء يدخل كل يوم جمعة ليستطعم.
يعني طرد من البيوت ما يدخل البيوت في البيداء الصحراء إذا يوم جمعة يأخذ يتزود من الطعام ثم يرجع ما يدخل البيوت. نعم
صلى الله عليه. وقوله تعالى أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء يعني لصغرهم لا يفهمون أحوال النساء وعوراتهن من كلامهن الرخيم وتعطفهن في المشية وحركاتهن وسكناتهن. فإذا كان الطفل صغيرا لا يفهم ذلك فلا بأس بدخوله على النساء. فأما إن كان مراهقا أو قريبا منه بحيث يعرف ذلك ويدريه ويفرق بين الشوهاء والحسناء فلا يمكن من الدخول على النساء. وقد ثبت في الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إياكم والدخول على النساء. قيل يا رسول الله أفرأيت الحمو؟ قال الحمو الموت. وقوله تعالى ولا يضربن بأرجلهن الآية كانت المرأة في الجاهلية إذا كانت تمشي في الطريق وفي رجلها خلخال صامت لا يعلم صوته ضربت برجلها الأرض فيعلم الرجال طنينه فنهى الله المؤمنات عن مثل ذلك. وكذلك إذا كان شيء من زينتها مستورا فتحركت بحركة لتظهر ما هو خفي دخل في هذا النهي لقوله تعالى ولا يضربن بأرجلهن إلى آخره. ومن ذلك أيضا أنها تنهى عن التعطر والتطيب عند خروجها من بيتها فيشم الرجال طيبها. فقد روى أبو عيسى الترمذي عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كل عين زانية والمرأة إذا استعطرت فمرت بالمجلس فهي كذا وكذا يعني زانية. قال وفي الباب عن أبي هريرة وهذا حسن صحيح رواه أبو داود والترمذي. ومن ذلك أيضا أنهن ينهين عن المشي في وسط الطريق وهذا حسن صحيح رواه أبو داود والنسائي. ومن ذلك أيضا أنهن ينهين عن المشي في وسط الطريق لما فيه من التبرج روى أبو داود عن أبي أسيد الأنصاري رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو خارج من المسجد وقد اختلط الرجال مع النساء في الطريق فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للنساء استأخرن فإنه ليس لكن أن تحققن الطريق عليكن بحافات الطريق. فكانت المرأة تلصق بالجدار حتى إن ثوبها لا يتعلق بالجدار من لصوقها به.
وهذا إلى عهد قريب عهد من هذا النساء في القرى كانت المرأة هي جار رجل لصقت بالجدار لصقت بالجدار حتى يمر ويذهب بعيدا فإذا أردت أن تمشي لصق يكون الجدار ثوبه تعلق بالجدار تأخذ من الجدار. الآن صارت المرأة ما تبالي الآن لما نزل على الحياة صار الرجل هو اللي يصرخ بالجدار والمرأة هي التي لا تبالي. نعم
وقوله تعالى وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون أي افعلوا ما أمركم به من هذه الصفات الجميلة والأخلاق الجليلة واتركوا ما كان عليه أهل الجاهلية من الأخلاق والصفات الرذيلة، فإن الفلاح كل الفلاح في فعل ما أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم، وترك ما نهيا عنه، والله تعالى هو المستعان.
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام. هذه الآية الكريمة آية عظيمة، وجه خطاب فيها للنساء المؤمنات، قال وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن، ثم قال في آخر الآية ولا يضرب بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. سبعة أوامر ونواهي كلها موجهة للمؤمنين والمؤمنات. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن، هذا أمر من الله تعالى المرأة أن تغض بصرها عن الرجال الأجانب والمرأة عن الرجال الأجانب، يغضون من أبصارهن، ولم يقل يغضون أبصارهن، لأن المرأة يجوز لها أن تنظر إلى محارمها، وكذلك ينظر لها أن تنظر إلى الرجال على العموم وتنظر طريقها وهي تمشي، فليست من نوعها من مأمورها بغض البصر كامل بل من أبصارها. كما أن المؤمنين أمروا ذلك، كل المؤمنين يغضون، كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم. المرأة لأن الرجل يجب أن ينظر إلى المحارم، ويجب أن ينظر إلى النساء على العموم، ويجب أن ينظر إلى مخطوبته، فليس مأمورا بغض البصر جميعا بل من البصر. يغضون كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم، وكذلك كل المؤمنين يغضون من أبصارهم. والأمر بغض البصر وسيلة إلى حفظ الفرج، لأن إذا أطلق البصر فإنه يحصل فتنة للرجل ويقع في قلبه الميل للنساء، ثم يكون بريد إلى الزنا والفاحشة. فحفظ غض البصر وسيلة إلى حفظ الفرج، وإطلاق البصر وسيلة للفواحش. قل المؤمن يغض من أبصارهم ويحفظ فروجهم، ولم يقل من فروجهم، حفظ الفرج واجب. في الحديث احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك، حفظ الفرج واجب. أما غض البصر قال يغضون من أبصارهم ويحفظون فروجهم، قل المؤمنات يغضون من أبصارهم ويحفظن فروجهن، الأمر بغض البصر والثاني أمر بحفظ الفرج. ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، هذا الأمر الثالث، نهي المرأة عن إبداء زينتها إلا ما ظهر منها، إلا ما ظهر منها يعني إلا ما كان ظاهرا لا يمكن ستره كالملاءة والعباءة وأطراف الثياب، هذا لا بد منه. وروي عن ابن عباس قال إلا ما ظهر منها الوجه والكفان، وروي عن ابن مسعود أنه قال إلا ما ظهر منها إلا ما لا يمكن ستره أو ما كشفته الريح. وجمع بينهما العلماء المحققون شيخ الإسلام بأن ابن عباس روى أول الأمرين وابن مسعود روى آخر الأمرين، قال إلا ما ظهر من الوجه والكفان هذا قبل الحجاب، ولا زينة إلا ما ظهر منها قبل الحجاب. فلما أمر الله بالحجاب صارت المرأة مأمورة بستر وجهها، ولهذا ابن عباس قال إلا ما ظهر منها يعني الوجه كان قبل الحجاب، وابن مسعود إلا ما ظهر منها الملاءة والثياب والعباءة وما لا يمكن ستره، وليضربن بخمرهن على جيوبهن، هذا الأمر الرابع، أمر الله المرأة أن تضرب بخمارها على جيبها، بخمرهن جمع خمار، والخمار هو ما تغطي به المرأة رأسها ثم ينزل من رأسها على وجهها وعلى صدرها، خمار. وقال لها الشيلة، وسمي خمار من التغطية لأنه يغطي الرأس والوجه، كالخمر سنة خمر لأنها تغطي العقل، الحاء والميم والراء تدل على التغطية والسفر، سمي الخمار خمارا لأنه يغطي رأسها ووجهها، وسمي الخمر خمرا لأنه يغطي العقل، وليضربن بخمرهن على جيوبهن، والخمار هو ما تغطي من رأسها، فهو تغطي رأسها ثم ينزل من رأسها على وجهها وعلى جيبها فصدرها فيغطي الوجه والجيب وليضرب المخن على جوهن. ثم قال سبحانه ولا يبدين زينتهن إلا لهؤلاء المذكورين إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي البأس من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء. 12 هؤلاء كلهم تبدي لهم المرأة زينتها. ومراد الزينة المعتادة كالوجه والرأس والرقبة واليدين والرجلين، وليس المراد أنها تبدي لهم صدرها نحرها وظهرها فخذها، لا ليس لأن تبدي في واحد من هؤلاء، لا تبدي لأبيها ولا لأخيها ولا لعمها ولا لخالها ولا للمرأة التي مثلها، لأن الله تعالى جعل ما تبديه المرأة للنساء مثل ما تبديه للمحارم، قال أو نسائهن، فما تبديه المرأة لمحارمها تبديه المرأة للنساء، ما جرت العادة بكشف. أما ما تفعل بعض النساء من كونها في الأفراح وفي الأعراس بعض النساء تظهر ظهرها وبطنها وصدرها وفخذها، هذا قلة حياة، من تجاوز لما حده الله ورسوله، ليس لها أن تكشف للنساء، ولأنها قد تبتلى بإصابة عين، وقد يصورها مصور امرأة تصورها وهي على هذه الحالة، قد تفتن بعض النساء تتعلق بها بعض النساء، فهذا منكر، وإنما لكن تبدي للمرأة ما تبدي لمحارمها. وبقي اثنان وهما العم والخال، جاءت السنة بأنها تبدي لعمها وخالها. استأذن أبو قعيس على عائشة فلم تأذن له حتى جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال إذني له فإنه عمك، عمه من الرضاع. قال يا رسول الله الذي أرضعتني يعني زوجها أبو قعيس وهذا أخوه يعني أبو قعيس اللبن لأبو قعيس، قال إذني له فإنه عمك. فإذا كانت المرأة تأذن لعمها من الرضاع فعمها من النسب باب أولى، وكذلك الخال. فعم يقول بأنها الرواية اللي تعتن بأن العم والخال لا تبدي له المرأة شيئا لأنه قد ينعت لأبنائه على بسبب وجهه، لأنه مأمور شرعا، فهو مأمور شرعا مكلف مأمور بأن يتجاوز ما حده الله له. قد يقال من غير العم والخال قد ينعث أيضا، قد ينعث لغيره، قد يكون أخ أيضا ينعث لابن عمه مثلا، المقصود أن هذا ليس في الوجه. فهذا فيكون المحارم تبدأ هنا 14، 12 في القرآن واثنان في السنة العم والخال. وأما أبناء العم وأبناء العمة وأبناء الخال وأبناء الخالة فهؤلاء ليسوا محارم، لهم أجانب ولا يبدون إلا لبعولتهن، بعولتهن يعني أزواجهن، البعل هو الزوج، والزوج هذا تبدي له كل شيء، تبدي زوجة له كل شيء فيحل له ويحل لها، هذا مستثنى. أو آبائهن، الثاني الأب أبوها، والثالث أو آباء بعولتهن أبو الزوج، ويدخل في الآباء الأجداد أبوها وجدها من قبل الأم، وجدها من قبل الأب، وجدها من قبل أب الأب من على، وكذلك أبو زوجها وجد زوجها، هؤلاء كلهم داخلون في الأب، أو آبائهن أو آبائهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو أبنائهن أبناؤها وأبناء أو أبنائهن، ويدخل الأبناء أبناء الأبناء أيضا وأبناء البنات أيضا أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن ابن الزوج أبناء الزوج أو إخوانهن أخوها كسواء كان شقيق أو لأب أو لأم أو بني إخوانهن ابن الأخ سواء كان ابن الأخ الشقيق أو ابن الأخ لأب أو الأخ لأم أو بني أخواتهن ابن الأخت سواء ابن الأخت الشقيق أو لأب أو لأم أو نسائهن المرأة أو نسائهن. قال ذكر المختصر اختصار الكثير بأنه بين المراد نساء المسلمات، وقول الثاني أنه عام نساء المسلمات وغير المسلمات أو نساء أو ما ملكت أيمانهن ما ملكت أيمانهن. قال إن هذا خاص بالأمة بالأمة المشركة إذا كانت الأمة مشركة ولا زينتها. والقول الثاني أنه أن أيضا العبد عبدها ولو كان ذكرا فهو محارمها من مملكة يمينها ولو كان عبدا أو ملكة. أو التابعين غير الأربة من الرجال، التابعين كالخدم وأشباههم الذي ليس لهم شهوة في النساء كالعندين الذي لا تذكر ولا تراغب في النساء، هذا تبيهم الأمر حارمة. أو الطفل أو الطفل الذي لا يظهر على عورات النساء، الطفل الذي لا يعلم العورة ولا يفرق بين الجميلة وغير الجميلة. أما المراهق أو قريب من المراهق فإنه تجتنب المرأة، لأن المراهق له حكم المرأة له حكم البالغ. قال يكون من ابن عشر فما هو ابن 12 13 14 15 هذا مراهق يسمى مراهق وقد يبلغ ابن عشر بعد العشر، وقد يكون ذكي ولو كان ابن 9 أو 8 إذا كان ذكي يعرف النساء تجتنب تحجب عنه النساء. ولا يضربن بأرجلهن، هذا الأمر إيش الخامس والسادس، ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. نهى الله المرأة أن تضرب بخلخال حتى لا يسمع صوته الرجال كما كانت المرأة في الجاهلية يكون عليها خلخال فتضرب الأرض فيسمع له طنين، أو تضرب الخلخال بخلخال كل رجل فيها خلخال فيضرب أحدهما بالآخر يسمع له طنين. ومثله إظهار الزينة، تظهر المرأة الزينة تتعمل إظهار الزينة كان يكون عليها باعة فتنشف العباءة حتى تظهر الثياب الجميلة، أو تخرج يدها فيظهر شيء من الذهب زينة، كل هذا من عتم المرأة. ولا ضربا بأرجلهن ليعلم ما خفي من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. هذا الأمر إيش السادس والسابع، الأمر بالتوبة لجميع المؤمنين، توبوا إلى الله جميعا. والتوبة هي الإقلاع عن المعاصي والندم على ما مضى منها والعزم الصادق على عدم العودة إليها ورد المظالم إلى أهلها إن كانت بينهم وبين الناس. توبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. والتوبة واجب حتى على الكافر، يجب عليه أن يتوب بالشرك وكفره، ولكن الله وجه خطاب للمؤمنين لأن هم الذين يمتثلون ويقبلون الأوامر. لعلكم تفلحون أي لكي تفلحوا، وفي هذه دليل على أن التوبة سبب الفلاح، والفلاح هو النجاة، هو الحصول على المطلوب والنجاة من المرهوب، الحصول على المطلوب. وأعظم ما يطلبه المسلم هو الله والتمتع بالله كرامه، وأعظم ما يرهبه ويخافه المؤمن هو عذاب الله وسخطه والنعم. فالتائب يحصل له هذا يرحم، وهم من أهل الرحمة. توبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، وهم من أهل الفلاح. وفي الآية دليل على أن التائبين هم أهل الفلاح وأهل النجاة والسعادة، صلى الله عليه وسلم وإياكم منهم. هذه الآيات فيها هذه الأوامر التي يجب على النساء أن تمتثلها، تفضل بصرها وفرجها ولا تبدي زينتها وتضرب بخمرها على جيبها، ولا تبدي زينتها إلا لمن ذكرهم الله، ولا تضرب برجلها حتى يسمع صوت الخلخال. ثم التوبة واجبة على الجميع. نعم، إذا كان في شك تحتدي منه، إذا كان في شك تحتدي منه. والصواب أنه ما يحرم إلى خمس رضعات الحولين، وذهب بعضنا إلى حرم ثلاث رضعات وقيل مجرد الرضعة، لكن الصواب أنه خمس رضعات. حي عائشة كان في منزل 10 رضعات معلومات محرم فنسخنا بخمس معلومات محرم. نعم نعم، لكن الصوت يفتن ويقاس عليها أيضا إبداء الزينة، كان تظهر الساعة في يدها أو تظهر الثياب جميلة.
قال الشيخ سليمان لاحم رضاه الله في نعم سلام انشراح الصدور في تدبر سورة النور، قوله أو نسائهن أي أو نسائهن المؤمنات، فيجوز للمرأة أن تظهر زينتها عند غيرها من النساء المؤمنات دون نساء المشركين والكفار ونساء أهل الكتاب، لأنهن قد يصفنهن لرجالهن، لأنهن لا يرين في ذلك مانعا بخلاف النساء المؤمنات فلا يفعلن ذلك لعلمهن بحرمته في الإسلام. واستدل بعضهم على هذا بما رواه الحارث بن قيس قال كتب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب إلى أبي أما بعد فإنه بلغني أن نساء المسلمين يدخلن الحمامات مع نساء أهل الشرك، فإنه من قبلك فلا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن ينظر إلى عورتها إلا أهل ملتها. وقال بعض أهل العلم المراد بقوله أو نسائهن ما يشمل جميع النساء مؤمنات أو غير مؤمنات، لأن للمرأة مطلقا أن تنظر من المرأة ما ليس بعورة، كما أن للرجل أن ينظر من الرجل ما ليس بعورة، وهذا القول أظهر. قال صلى الله عليه وسلم احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك، فإن خيف افتتان النساء بعضهن ببعض أو خيف أن تصف بعضهن صفات الأخريات للرجال وجب عدم إظهار الزينة عندهن حتى ولو كن مسلمات.
هذا شيء لعارف، هذا الصواب أنه عام نساء المسلمات والمشركات إلا إذا خيف، هذا شعار إذا خيف أن تصف أو وجد قرينة فإنهم في هذه الحالة تمنع. نعم من يبدأ الزينة.
صلى الله عليه. قال عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها كأنه ينظر إليها. قوله أو ما ملكت أيمانهن، أيمانهن جمع يمين، إلى أن قال والمعنى أو ما ملكنا من الرقيق من الرجال والنساء، فيجوز لهن إظهار زينتهن أمامهم كما يظهرنها لمحارمهن ونسائهن. وعلى هذا دلت السنة، فعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى فاطمة بعبد قد وهبه لها قال وعلى فاطمة رضي الله عنها ثوب إذا قنعت به رأسها لم يبلغ رجليها وإذا غطت به رجليها لم يبلغ رأسها، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما تلقى قال إنه ليس عليك بأس إنما هو أبوك وغلامك. وعن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا كان لإحداكن مكاتب وكان له ما يؤدي فلتحتجب منه، ومفهوم هذا أنه إذا لم يكن له ما يؤدي فلا تحتجب منه لأنه باق على أصل الرق، ومن باب أولى إذا كان مملوكا لم يكاتب.
هذا ما أخذ الحديث
الله الأول أخرجه أبو داود صحح إسناده الألباني. وعلى هذا القول دل ظاهر الآية وهذه الأحاديث، وهو قول أكثر السلف وأهل العلم. وقيل المراد بقوله أو ما ملكت أيمانهن من الإماء خاصة دون الرجال المملوكين، فكأنه تبع لقوله أو نسائهن، فيكون المعنى أو نسائهن من الحرائر أو ما ملكت أيمانهن من الإماء.
وهذا الذي مشى عليه صاحب المختصر، وهذا العجيب أنه مشى على هذا معنى خلاف ظاهر الآية وخلاف قول أكثر السلف. صواب العموم، المرأة تبدي زينتها لمملوكها ذكرا أو أنثى. نعم
صلى الله عليه. والأظهر القول الأول، ولكن لو خيفت الفتنة من إظهار الزينة عند المملوك وجب سترها، بل لو خيفت الفتنة عند إظهار الزينة حتى عند المملوكة وجب سترها كما هو الحال بالنسبة للمحارم ونساء المرأة الحرائر.
نعم، حتى لو خف من بعض المحارم، خف من أخيها أو من أخيها أو عمها، خف الفتنة لها أن تحتجب عنه ولا تزيلتها، شيء عارف هذا. نعم
صلى الله عليك. انتهى الكلام على هذا.
طيب
الكلام بن جرير قريب من كلام كثير صلى الله عليك، ذكر الآثار في ذلك.
نعم.
وكذلك البغوي قال الرازي قوله تعالى ونسائهن، وفيه قولان أحدهما المراد والنساء اللاتي هن على دينهن، وهذا قول أكثر السلف، قاله ابن عباس رضي الله عنهما. نعم والنساء أحدهما المراد والنساء اللاتي هن على دينهن يعني المسلمات.
نعم.
ثم قال وهذا قول أكثر السلف. قال وثانيهما المراد بنسائهن جميع النساء وهذا هو المذهب وقول السلف محمول على الاستحباب والأولى.
هذا كلام من جريدة.
هذا كلام الرازي تفسير الكبير الفخر الرازي.
ابن جرير.
قال ابن جرير صلى الله عليه وسلم ويعني بقوله أو نسائهن قيل عني بذلك نساء المسلمين. ذكر من قال ذلك. حدثنا القاسم قال حدثنا الحسين قال حدثني حجاج عن ابن جريج قوله أو نسائهن قال بلغني أنهن نساء المسلمين لا يحل لمسلمة أن ترى مشركة عريتها إلا أن تكون أمة لها فذلك قوله أو ما ملكت أيمانهن. قال وحدثني الحسين قال حدثني عيسى بن يونس عن هشام بن الغازي عن عبادة بن نسين أنه كره أن تقبل النصرانية المسلمة أو ترى عورتها ويتأول أو نسائهن.
أن تقبل؟
نعم تقبل. أن تكون قابلة لها.
طيب وقول الثاني من جلب يقول وقيل.
نعم قال وقوله أو ما ملكت أيمانهن.
لا وقول الثاني هذا وقول
لم يذكر هذا أحسن.
طيب
وقوله أو ما ملكت أيمانهن اختلف أهل التأويل في تأويل ذلك فقال بعضهم أو مماليكهن فإنه لا بأس عليها أن تظهر لهم من زينتها ما تظهره لهؤلاء ثم ذكر من قال ذلك. قال وقال آخرون بل معنى ذلك أو ما ملكت أيمانهن من إماء المشركين كما قد ذكرنا عن ابن جريج قبل من أنه قال أو نسائهن عنا بهن المسلم النساء المسلمات.
الأول إيش الأول؟
الأول قال بعضهم أو مماليكهن فإنه لا بأس عليها أن تظهر لهم من زينتها ما تظهره لهؤلاء
يعني ذكرنا وياها غيره.
وقال آخرون فالمعنى ذلك أو ما ملكت أيمانهن من إماء المشركين.
القول الأول هذا زي مثل القول الأول هذا مرجوح صواب الأول نعم مراتب الدين زينتها لعب إلا إذا خيف الفتنة. نعم
صلى الله عليه. قوله تعالى وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم مما لله الذي آتاكم ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين. اشتملت هذه الآيات الكريمات المبينة على جمل من الأحكام المحكمة والأوامر المبرمة فقوله تعالى وأنكحوا الأيام منكم إلى آخره هذا أمر بالتزويج وقال عليه الصلاة والسلام يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء أخرجاه في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه. وقد جاء في السنن من غير وجه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تزوجوا توالدوا تناسلوا فإني مباهم بكم الأمم يوم القيامة.
تزوجوا الودود الولود فإن كانوا كل يوم القيامة. نعم
أحسن الله عليك. الأيام جمع أيم ويقال ذلك للمرأة التي لا زوج لها وللرجل الذي لا زوجة له سواء كان قد تزوج ثم فارق أو لم يتزوج واحد منهما. حكاه الجوهري عن أهل اللغة يقال رجل أيم وامرأة أيم. وقوله تعالى
من أيم هل بلا زوج له ذكر أو أنثى. المرأة أيم إذا كان لها ليس لها زوج ولو كان لها زوج سابق وكذلك الرجل قال أيم إذا كان له زوجة ولو كان تزوج زوجة سابقة لكن في الحال ما عنده شيء يسمى أيم. الله تعالى أمر بإنكاح الأيامى من الرجال والنساء. الرجل يتزوج إذا كان أيم والمرأة تزوج إذا كانت أيم أمر هذا أمر. وأقل الأوامر الاستحباب وقد يكون أمر الوجوب إذا خاف على نفسه الفاحشة وجب عليه أن يتزوج إذا كان قادرا، وإلا فإنه مستحب مرغوب فيه. نعم نعم نعم. والمرأة كذلك، فالمرأة إذا جاء من ترضى دينها الخلقة عليها أن تقبل، مأمورة بذلك. نعم. ويقول أغض البصر وأحسن الفرج يشمل النوعين ذكر وأنثى. كيف أشدد؟ النساء وشقائق إذا كانت ترغب، إذا كانت لا وعليكم السلام، إذا كانت ترغب ولا يعني ما عندها رغبة وليس لها شهوة ولا تخشى على نفسها مثل الرجل، لأن أغض البصر وأحسن لفرجها. إذا كانت شعر لا بأس.
ويبقى قضية الولد.
نعم.
الولد والولد
كيف؟
أقول والولد إذا كان حتى لو لم يكن يعني شهوة.
نعم.
أمر بالولد والتكاثر.
ها؟ نعم. نعم فإن هذا على الاستحباب. هذا على الاستحباب. إذا كان ما يخشى على نفسه العرف فيكون الأمر الاستحباب. تجي يقول تجي في الأحكام الخمسة. قد يكون واجب وقد يكون مستحب. قد يكون مباح مثل العنين الذي شهوته لا أو ليس هذا شهوة يكون مباح في حقه. نعم. وقد يحرم إذا كان مقصود الإضرار في شيء العالم. نعم.
وقوله تعالى إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله الآية. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما رغبهم الله في التزويج وأمر به الأحرار والعبيد ووعدهم عليه الغنى، فقال إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال التمسوا الغنى في النكاح، يقول الله تعالى إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله.
لأن هذا بعد بعد من الله الفقير بأنه وليه الله، ولذا قال ابن مسعود التمسوا الغنى في النكاح، هذا بعد الله. نعم.
رواه ابن جرير وذكر البغوي عن عمر رضي الله عنه بنحوه. وعن الليث عن محمد بن عجلان عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة حق على الله عونهم: الناكح يريد العفاف، والمكاتب يريد الأداء أحسن الله إليك، والغازي في سبيل الله. رواه الإمام أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه. وقد زوج النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الرجل الذي لم يجد عليه إلا إزارة ولم يقدر على خاتم من حديد، ومع هذا فزوجه بتلك المرأة وجعل صداقها عليه أن يعلمها ما معه من القرآن، والمعهود من كرم الله تعالى ولطفه أن يرزقه ما فيه كفاية لها وله.
نعم. هذا الرجل امرأة جاءت عرض نفسها النبي صلى الله عليه وسلم فلم يرغب فيها، فقال رضي الله عنه تزوجنيها إلا لم يكن لك به حاجة. كان هذه المرأة وليها الرسول عليه الصلاة والسلام، فقال التمس شيئا تصدقها، هات صدق. فقال ما عندي شيء. ثم سأل الشيخ فقال التمس له خاتم من الحديد. هذا رواه البخاري والصحيح، في دليل على جواز لبس الحديد، وأن الحديث الذي فيه أن الحديث هو أنه ضعيف، لأن هذا صحيح يتمس ولا خاتم من الحديد. فرجع رجل فقال رسول الله ولا خاتم من الحديد. وكان الرجل فقير ليس عليه إلا إزار وليس عليه رداء، كانت العرب يلبسون الأزر والأردية، الإزار قطعة قماش يشد بها النصف الأسفل، والرداء قطعة أخرى يضعها كثيرة مثل محرم في الحج والعمرة. كان العرب طول حياتهم هذا لباسهم، وأحيانا يلبسون القبص، أحيانا القبص مثل هذا القميص، وأحيانا إزار ورداء. ومن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما كسفت الشمس قام مسرعا يجر رداءه يخشى أن تقوم الساعة، عليه إزار ورداء. وكان الإنسان إذا دخل بيته وضع الرداء، وإذا أراد أن يخرج وضع الرداء على كتفه تجمل به. فهذا الرجل ما عليه إلا إزار قطعة قماش سبا نصر أسد. قال سهل ما له رداء، ما عنده شيء، فقير ما عنده ولا رداء ضعفا. فقال ما عندي شيء، ما وجدت ولا ختم من حديد. ف فجلس ولما ضاف قال يا رسول الله إزاري هذا أعطيه إزاري، فقال إزارك هذا إن لبسته لم يكن عليها منه شيء وإن لبسته لم يكن عليك منه شيء. فجلس الرجل حتى طالت الثوار ثم قام مولين فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم قال هل تحفظ سمع القرآن؟ قال نعم، صرت كذا وكذا وكذا. قال زوجتكها بما معك من القرآن، حفظها آيات من القرآن. هذا إذا لم يجد الإنسان مال له أن تكون الصدق منفعة، حفظ آيات من القرآن أو حفظ أبيات منظومة شعرية مفيدة لا بأس هذا، أو يعلمها الخياطة حرفة يكون هذا مخروها، لكن الأصل أن يكون المال أن تبتغوا بأموالكم، هذا هو الأصل. فهذا الرجل ما وجد شيء، والصحابة ساكن، الصحابة ممكن في بعضهم يستطيع أن يعطيه شيء، يمكن يعطيه شيء مهر ولا يعطيه رداء ولا يعطيه شيء ولا يعطيه خاتم، فممكن والله أن الصحابة ينظرون ماذا يعمل، ماذا يكون مستكون الحال إذا لم يجد شيئا، يعني يريدون الحكم الشرعي، يعرفون الحكم الشرعي، حرصوا على الحكم الشرعي. فهذا الحكم الشرعي استفاد حكم شرعي أنه تكون المهر يكون منفعة، إذا لم يجد مال صار المهر منفعة، حفظ آية من القرآن، حفظ آية شعرية، يعلمها مهنة مهنة الخياطة، أو علمها مثل الوقت الكمبيوتر مثلا إذا كان مفيد تستفيد منه تكسب منه مثلا مهنة، هذا إذا لم يجد مال. نعم نعم أي يكون أي ممكن أي ما يلزم أن يكون الحال يكون دين لا بس. نعم
هذا دليل
الزواج دليل متى المهر كذا وكذا. نعم والآن بعض الناس وبعض الجهات يجعلون شيء مقدم وشيء مؤخر بعض المجتمعات. نعم المرأة حق المرأة لا شك هذا إيه؟ في شرع من قبلنا، هذا في شرع من قبلنا. والله يقول فإن طبنا لكم شيء منه نفسا فكله هنيئا مريئا، يعني المهر هذا يعني لها إن طبنا لكم المهر لها. نعم
أحسن الله إليك.
قصة موسى في شرع من قبلنا، ثم أيضا قد يكون لها تكون البنات شركات لأبيها في الغنم، وقد يكون لها شيء من الغنم ما ندري ما حالتهم
وشالك
ما على إيش على الغنم 8 سنين. نعم
أحسن الله إليك. وشال الحمل عن البنات وعملهن نفسهن.
نعم
أبو شال الحمل عنهن في السقي وفي الرعي.
لا إيه لا
كان يسقينهن.
نعم هذه مرة واحدة لما رفع الحجر. نعم ويحتمل الرعي إنها لهن الغنم أو اشترك بينهن وبين أبيهن. نعم
أحسن ما يكون. وقوله
نعم نعم
وقوله تعالى وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله.
هذه الآية الكريمة فيها أمر بالنكاح إنكاح الأيام، وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. الأيام جمع أيم، في أمر بنكاح الأيم الذي لا زوج له، المرأة التي لا زوج لها والرجل الذي لا زوجة له، كل منهم أمر بنكاح. والصالحين من عبادكم وإمائكم، من عبادكم جمع عبد وإما جمع أمة، يعني وأنكحوا الصالحين من عبادكم وإمائكم. فقلوا أنكحوا الأيام منكم يعني من الأحرار، والصالحين من عبادكم وإمائكم من الإماء من العبيد. فالآية في إنكاح الأيام من العبيد وإنكاح الأيام من الأحرار، كان الشرع اختصر الكلام على الآية. وأنكحوا الأيام منكم، أمر بإنكاح الأيام منكم أيها المسلمون الأحرار، والصالحين من عبادكم وإمائكم. وأنكحوا الأيام الصالحين من عبادكم وإمائكم، عباد جمع عبد وإماء جمع أمة. فالآية فيها أمر بإنكاح الأيم من الصنفين، من الأحرار ومن العبيد. من العبيد العبد الذي له مملوك له سيد، والأمة التي لها سيد، كذلك سيدها. فالأمة ينكحها سيدها، وكذلك العبد ينكحها سيده، والأحرار كذلك الرجل أمر بالزواج، وكذلك المرأة. ثم قال سبحانه إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله، هذا وعد من الله، يعني لا يمنعكم الفقر، وفي الحديث إذا أتكم ترى خلقه ودينه فتزوجوه إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. فالمعيار هو الدين والخلق. وأما الفقر والغنى فالمال يروح ويغدو. ولهذا قال إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله، وهذا وعد. ولهذا جاء في الحديث ثلاثة الله يعاونهم، وذكر الحاج والغازي والناكح يريد العفاف، فهم علم بالغنى. إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع العليم. فلا ينبغي الإنسان أن ينظر إلى الوظيفة أو إلى الفقر أو الغنى، فالفقير يغتني والغني يفتقر، عارض، هذه عوارض الغنى والفقر. وكذلك أيضا وكذلك يعني ينبغي الإنسان أن ينظر إلى يعني ما ينظر إلى هذه الأمور، الجاه أو المال أو الحسب أو النسب، المعول عليه هو الدين والخلق. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحسن الله لك. قال ابن تيمية رحمنا الله وإياه: أما السنة ففي الصحيحين عن عمرو بن عوف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أبا عبيدة إلى البحرين يأتيه
بأي شيء.
عفى الله عنك. قال في الدرس الماضي فصل: إذا تقرر ذلك فقد دل الكتاب والسنة والجماعة على الأمر بمخالفة الكفار والنهي عن مشابهتهم في الجملة. أما في الكتاب فقوله تعالى وقفنا. نعم. أما في السنة،
نعم، مخالفة على الكتاب. نعم.
السنة. نعم. قال في الصحيحين عن عمرو بن عوف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أبا عبيدة إلى البحرين يأتيه بجزيتها، وكان قد صالح أهل البحرين وأمر عليهم العلاء بن الحضرمي، فقدم أبو عبيدة بالمال فسمعت الأنصار فوافوا صلاة الفجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث.
ذلك أصابهم يعني أصابهم شدة، فلما سمعوا بأنه جاء من البحرين والجزية وافوا صلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، يريدون يتعرضون يعني لعلنا يقسم هذا المال من الحاجة التي أصابتهم رضي الله عنهم. فوافوا صلاة الفجر، تسامعوا ذهبوا صلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
أحصل لك. إلى أن قال: أبشروا فوالله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم أن تبسط عليكم الدنيا.
لا، هو قال قد سمعتم أن قدم أبي عبيدة، قال نعم، قد سمعت أنه تلما، قال نعم، أجل يا رسول الله، فقال أبشر وأمر ما أسمع، والله ما فقر أخشى عليكم، أخشى عليكم بالدنيا اللي تهلككم. نعم.
أحسن الله لك. قال: ولكن أخشى عليكم أن تبسط الدنيا عليكم كما بسطت على من كان قبلكم، فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم.
نعم. هذا في قيد على أن يخشى على الإنسان الغنى ما لا يخشى من الفقر، لأن الصبر على الفقر أسهل من الصبر على الغنى، الصبر على الغنى أشد. ولهذا قال بعض الرسل: ابتلينا بالفقر فصبرنا، ابتلينا بالغنى فلم نصبر. وهذا واقع الآن، يعني هو الواقع الآن، لما فتحت الدنيا على كثير من الناس الآن ما صبروا، وجد فتان وشرور الآن، وتوسع الناس في الخدم وفي الذهاب والإياب والمشتريات والمشتبهات والمحرمات كلها تجلب بالمال بسبب المال والغنى. وكان الناس قبل في عافية من هذا، قبل أن تفتح الدنيا على نفسه كان الناس في عافية من الخدم، في عافية من الأموال الآن والشركات والمساهمات، كل ناس على الغنى. وكذلك أيضا القنوات الفضائية، كل ناس على الغنى، كان الناس في عافية من هذا، كل هذا بسبب الغنى وجدت. مع الفقر ما وجدت هذه الأشياء، فلهذا بعض البلدان الفقيرة ما يكون عندهم قنوات ولا كان تلفاز ولا شيء، ما يستطيعون. نعم. هذا اللي مستعرف بقليل معهم، نعم، هذا المستعرف في طاعة الله ما في شك. والغني الشاكر أفضل من الفقير الصابر على الصحيح، هذا أخذه بحقه واستمر بحقه. نعم. لكن كان البحث الصف الثاني الذي لا يستعمله بحقه. نعم.
صلى الله عليه. وهذا هو الاستمتاع بالخلاق المذكور في الآية.
الصحابة رضي الله عنهم أغنياء الصحابة، أبو بكر الصديق أنفق ماله كله لما تسابق هو عمر، جاء عمر بنص ماله فقال النبي ما أبقيت لأهل، قال نص مالي، فجاء عمر ماله كله، أبو بكر ماله كله، فقال ما أبقيت لأهل، قال أبقيت لهم الله ورسوله، قال عمر لا أسبقه بعد اليوم. عبد الرحمن بن عوف من الأغنياء، عثمان بن عفان جهز جس العشرة 300 بعير بيع أحلاسها وأختابها، حتى قال النبي ما على عثمان ما فعل بعد اليوم، ما على عثمان ما فعل بعد اليوم، ما على عثمان ما فعل بعد اليوم. نعم من الصالح الرجل الصالح أيضا كان أكبر منه. نعم،
وهذا هو الاستمتاع بالخلق،
أنه يكسبه من جهة المشروع لا من محرم ولا متشابه، وينفقه يؤدي الواجبات وينفقه في الوجوه المشروعة. نعم.
وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا فتحت عليكم خزائن فارس والروم أي قوم أنتم؟ قال عبد الرحمن بن عوف نكون كما أمرنا الله.
في الصحيح
قال عفو الله عنك، وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا فتحت عليكم خزائن فارس والروم أي قوم أنتم؟ قال عبد الرحمن بن عوف نكون كما أمرنا الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تنافسون ثم تحاسدون ثم تدابرون أو تباغضون أو غير ذلك.
هذه آفات المعولة، تنافسون ثم تحاسدون ثم تباغضون ثم تدابرون، هذه الآفة، وهذا الواقع من التجار، تنافسون ويتحاسدون ويتباغضون ويتدابرون، كل واحد ينافس الثاني في المال، هذا ينافس هذا يكون أكثر منه سلع، أكثر منه أطول منه بناء، وهكذا أكثر منه أموال استيراد، وهكذا تنافس، تنافس الدنيا، لذا رأيت من ينافسك في الدنيا فنافسه في الآخرة. نعم.
قال ثم تنطلقون إلى مساكين المهاجرين فتحملون بعضهم على رقاب بعض. وفي الصحيحين أنه قال إن فتنة بني إسرائيل كانت في النساء، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فحذر فتنة النساء معلنا بأن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء.
طيب هذا الحديث شو مناسبتها مخالفة الحديث أتى المخالفة مخالفة أهل الكتاب المخالفة
اللفظ الأول أحسن الله منك تنافسوها كما تنافسوها.
نعم، يعني كما تنافسها من كان قبلكم كما تنافسوها من كان قبلكم. نعم. والثاني
حسد عفو الله عنك.
ها
قال ثم التنافس ثم تحاسدون ثم تدابرون.
وبعده الحديث الثاني بعده
فتنة النساء
كذلك فتنة بني إسرائيل النساء، هذا في النساء، في الآخر فتنة أمة المال. نعم.
قال فحذر فتنة النساء معللا بأن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء، وقال إنما هلك بني إسرائيل حين اتخذ هذه نساؤهم، يعني وصل الشعر، وكثيرا من مشابهة أهل الكتاب في أعيادهم وغيرها.
هذا وصف الشعر، هذا هو الشعر، وصف الشعر لازم المرأة أن تصف الشعر، لعن الله الواصلة والمستوصلة، وفيها أنها لم تشبه بأهل الكتاب، إنما هلك بني إسرائيل لم توصل الشعر، وهذا الشاهد من المخالفة خلف أهل الكتاب وصف الشعر. نعم.
وكثير من مشابهة أهل الكتاب في أعيادهم وغيره إنما يدعو إليها النساء. وفي صحيح مسلم لا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين، وحتى يعبد فئام من أمة الأوثان، وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا فرقة واحدة وهي الجماعة.
نعم. حتى يلحق حي من المشركين وحتى يعبد فئام من الأوثان، هذا في مشابهة للكتاب، يلحق بالمشركين فيكون مثلهم، وتحليل المشابهة، مشابهة الكتاب الشرك في عبادة الأوثان. نعم.
قال ولا شك أن 72 هم الذين تفرقوا واختلفوا كما تفرق الذين من قبلهم، ومن ذلك لما سألوه أن يجعل لهم ذات أنواط فقال الله أكبر أكبر الله أكبر قلتم والذي نفسي بيده كما قال بنو إسرائيل قبلكم، رواه مالك والنسائي والترمذي وصححه. وقال لتركبن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة،
يعني طرق من كان قبلكم، هذا في التحذير، تحذير مشابهة الكتاب والأمر المخالفة. نعم.
حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى. قال فمن؟
وهذه المبالغة, المبالغة في اتباع أهل الكتاب وطرق البحار من شدة المبالغة. حتى لو كان لهم من يدخل جحر ضب لدخلتموه, مع أن جحر ضب لا يدخل فيه الإسعى, ما يستطيع. فالله حذو القذة بالقذة, حذو النعل بالنعل, كما تشبه النعل النعل الأخرى والقذة القذة الأخرى, فكذلك كانت تشبههم حتى من شدة المشابهة والاتباع. لو دخل, لو كان منهم يدخل جحر ضب لدخلهم من هذه الأمة. نعم
أحسن الله. وقد تقدم مثله في البخاري قوله لتأخذن أمتي ما أخذ القرون قبلها شبرا بشبر وذراعا بذراع,
يعني مماثلة ومحاذاة, يعني مثلها كمان الشبر, هذا الشبر والذراع بذراع كذلك هي هذه الأمم السابقة. نعم.
فهذا
ليس المراد أن الأمة كلها تفعل هذا, لا, المراد أنه يوجد هذا في هذه الأمة, وفي التحذير, التحذير المشابهة للكتاب. فهذه الحديث وأشباهها تفيد أمرين. الأمر الأول أن هذا في علم من علام النبوة, هو دليل على صدق النبي صلى الله عليه وسلم, وأنه رسول الله حقا لأنه وقع كما أخبر, لا بد أن يقع. والأمر الثاني التحذير من هذه الأعمال, تحذير من هذه الأعمال. وليس المراد أن الأمة كلها تفعل هذا, لا, المراد أن بعض الأمة تفعل ذلك, ففي تحذير, لأن تحذير الأمة أن تكون مثل هؤلاء الذين يفعلون هذه الأفعال. نعم. في الحديث لا تزال الطائفة من أمتي على الحق مصورة, لا ضرهم من خذلهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. نعم.
رحمة الله عنك. قال فهذا كله وأشباهه خرج منه صلى الله عليه وسلم مخرج الخبر عن وقوعه والذم لمن يفعله.
نعم, مخرج الخبر وقوع أنه لا بد أن يقع, والذم لمن فعله, والمدح لمن لم يفعله. إذن فيهم بعض الأمة تفعله وبعض الأمة لا تفعله, فالذي تفعله مذمومة والذي لا تفعله ممدوحة. نعم.
فعلم أن مشابهتها لليهود والنصارى وفارس والروم مذموم ذمه الله ورسوله, وهو المطلوب.
نعم, هذا المطلوب, يعني من فعل مثل فعله من هذه الأمة, والمعنى أن بعض الأمة يفعل وبعض الأمة لا يفعل. نعم.
عفو الله عنك. فإن قيل إذا كان قد أخبر رسول الله وكتاب الله جل وعز أنه لا بد من وقوع المشابهة, فما فائدة النهي عن ذلك؟
نعم.
قيل قد دل الكتاب والسنة أيضا أنه لا تزال طائفة متمسكة بالحق الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة, وأنها لا تجتمع على الخطأ.
نعم.
ففي النهي
لا تجتمع أمتي على ضلالة, لا تزال طائفة أمتي على الحق. والجواب هذا السؤال كما سبق أنه ليس الأمة تفعل هذا, إنما فعل بعض الأمة, وفيه التحذير من فعله. نعم.
ففي النهي عن ذلك تكثير لهذه الطائفة المنصورة وتثبيتها.
نعم.
وزيادة إيمانها زادها الله شرفا وقوة ونصرا.
نعم.
وأظهر دينه ونصره حيث كان وعلى يد من كان.
نعم.
وخذل أعداءه وكبتهم.
نعم.
وجعل الدائرة عليهم, إنه سميع الدعاء.
نعم.
وأيضا لو فرض أن الناس لا يتركون هذه المشابهة المنكرة لكان في العلم بها معرفة القبيح.
إيش؟ وأيضا.
وأيضا لو فرض أن الناس لا يتركون هذه المشابهة المنكرة.
نعم.
لكان في العلم بها معرفة القبيح والإيمان بذلك, فإن نفس العلم والإيمان بما كرهه الله خير, وإن لم يعمل به. بل فائدة العلم والإيمان أعظم من فائدة مجرد العمل الذي لم يقترن به علم.
نعم, يعني هذا الصرف, لو فرض أن لما كله تفعل هذا صار في فائدة, وتعلم أن هذه الأشياء قبيحة وأن الله يكره هذه الأفعال, وهذا علم وإيمان, وإلا ما فعله, لكن فعله يكون أكمل. نعم.
فإن الإنسان إذا عرف المعروف وأنكر المنكر كان خيرا من أن يكون ميت القلب لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا.
صحيح. حتى قيل إن الإنسان, حتى إن الإسعار واجبان, واجب الأول أن يفعل المعروف بنفسه, والواجب الثاني أن يأمر غيره, وكذلك يجب عليه أن يترك المعروف المنكر بنفسه وأن ينهى غيره عن المنكر. فإذا ترك أحد الأمرين الواجبين لا يسقط الثاني, لا يسقط الثاني. شخص فعل المنكر, هل يضيف إلى هذا أنه يسكت على المنكر أو ينكر ولا فعل؟ حتى قيل أن أهل الكوس الذي تبدأ الكوس والقمور عليهم أن ينهى بعضهم بعضا, نعم.
قال وإنكار القلب هو الإيمان بأن هذا منكر وكراهيته لذلك، فإذا حصل ذلك كان في القلب إيمان.
نعم، يكون في القلب إيمان، وأن يعرف أن هذا منكر وهذا معروف في حياة، بخلاف الذي لا يعرف معروف يفعل المنكرات ولا يدري ما المعروف من المنكر، هذا ميت القلب ما يدري، يفعل ما استطاع أن يفعله يفعله، ما استطاع أن يتركه، ولا يعرف معروف من المعروف منكر. وشخص آخر يعرف أن هذا منكر لكن غلبت نفسه وشيطانه وفعله، ويعلم أنه منكر، يرى أنه منكر وتؤنب نفسه، أيهم أحسن؟ الثانية، هذا أحسن، يعرف أن هذا منكر لكن أنبت نفسه، والثاني ما يدري هو منكر ولا منكر، ماشي مع الناس، هذا ميت القلب، وهذا لا، عنده القلب في حياة، وإن كان الذي يترك المنكر هذا أقوى منه حياة. نعم.
قال وأيضا فقد يستغفر الرجل من الذنب مع إصراره عليه، أو يأتي بحسنات تمحوه أو بعضه.
نعم، وقد يستغفر فيكون الاستغفار يخفف عن الذنب، وإن لم يتب وإن لم يقلع، أو يأتي بحسنات تمحوه لأنه عرف أنه منكر، لكن الأول ميت القلب ما يدري، ما يعرف أنه منكر، ما يدري أنه منكر حتى يستغفر منه، أو يأتي بحسنات تمحوه، فرق بين هذا وهذا. نعم.
أو وقد يقلل منه. نعم. وقد تضعف همته في طلبه إذا عرف أنه منكر.
نعم، يعني قد تضعف في طلبه بعض الأحيان، قد يخفف منه، قد يترك بعض الأحيان، بخلاف الذي لا يدري لا يبالي. نعم.
ثم لو فرض أن علمنا أن الناس لا يتركون المنكر ولا يعترفون بأنه منكر، لم يكن ذلك مانعا من إبلاغ الرسالة وبيان العلم، بل ذلك لا يسقط وجوب الإبلاغ.
إيش؟ ثم لو علمنا،
ثم لو فرض أن علمنا أن الناس لا يتركون المنكر ولا يعترفون بأنه منكر، لم يكن ذلك مانعا من إبلاغ الرسالة وبيان العلم، بل ذلك لا يسقط وجوب الإبلاغ.
نعم، يفرض الناس، يقول بعض الناس كيف تنكر المنكر، الناس ماشي على ما هم عليه، ما هم تركين على المنكر، وش الفائدة؟ نقول في فائدة الإبلاغ، بلغ، أنا بلغهم وبين لهم أن هذا محرم ويتحملون هذا، أنا بلغتهم، قامت عليهم الحجة، كما قال الله في قصة أصحاب السبت للطائفة، قال في الطائفة الساكنة الطائفة المنكرة لما تعظون قوم الله مهلكهم ومعذبهم عذابا شديدا، قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون، معذرة خلاص قامت عليهم حجة، وأيضا لا يأس لعلهم يتقون. نعم.
ولا وجوب الأمر والنهي في إحدى الروايتين عن أحمد.
وإيش؟
قال ولا وجوب الأمر والنهي.
ولا؟
إيه نعم.
كيف ولا؟
قال قبل ذلك، قال بل ذلك لا يسقط وجوب الإبلاغ.
إيه؟
ولا وجوب الأمر والنهي في إحدى الروايتين عن أحمد رحمه الله.
نعم، لا يسقط، يعني كل الناس فعلوا كم يسقط وجوب الأمر المعروف. نعم.
وقول كثير من أهل العلم.
نعم.
وهذا أمر عام في كل منكر أخبر الصادق بوقوعه.
نعم، كل منكر أخبر الصادق بوقوعه يجب البلاغ والبيان، سواء علم أنه يتركوه أو لم يعلم. نعم.
وقد قال تعالى إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، فقد برأ سبحانه رسوله بأن يكون فيه شيء من المفرقين لدينهم، فمن كان متبعا له حقيقة كان متبرئا كتبرئته.
إيش؟ وقد قال تعالى،
عفوا عنك، وقد قال تعالى إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، فقد برأ سبحانه رسوله بأن يكون فيه شيء من المفرقين لدينهم، فمن كان متبعا له حقيقة كان متبرئا كتبرئته، ومن كان موافقا لهم في شيء كان مخالفا للرسول بقدر موافقته لهم.
اللهم صل وسلم.
وما دل عليه الكتاب جاءت به سنة رسول الله وسنة خلفائه الراشدين.
كم باقي الوقت؟ ها؟ في أسئلة؟ وما دل عليه الكتاب؟
أسمع والله
أحسن. صلى الله عليه. يقول السائل من مصر، الله قرأت كلاما ما معناه من نفى إرسال الرسل فهو ينفي أن الله أمر الخلق ونهاهم، وهذا يقتضي إباحة جميع الفواحش وهو باطل، فهل هذا الاستدلال صحيح؟
إيش من نفى؟ إيش السؤال؟ من نفى؟
قرأت كلاما ما معناه
إيه؟
من نفى إرسال الرسل فهو ينفي أن الله أمر الخلق ونهاهم.
نعم صحيح، من نفى إرسال الرسل كافر مكذب لله ولرسوله، ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وأنزلنا معه الكتاب والميزان من نفى إرسال الرسل هذا مكذب لله ولرسوله نسأل الله العافية ما أحتاج
يقول هل يمكن
من نفى إرسال الرسل فهو إيش
من نفى إرسال الرسل فهو ينفي أن الله أمر الخلق ونهاهم وهذا يقتضي إباحة جميع الفواحش وهو باطل
نعم هو كافر من الأساس ينفي هذا كافر ليس المسلم هذا أمر معلوم رسلا مبشرين ومنذرين لئلا كل ساعة حجة على الرسل قامت حجة على نفسه إرسال الرسل الذي ينفي إرسال الرسل مكذب لله ولرسوله نعم
وهل يمكن الاستدلال بصفات الكمال لله على إرسال الرسل
نعم أن الله سبحانه وتعالى من كماله ومن كمال عدله لا يترك الناس سدى لا يأمر ولا ينهى نعم
يقول السائل قرأت فتوى لأحد المشايخ أن التوجه إلى ميت طالبا منه أن يدعو الله له مثاله كمن يأتي إلى الميت من الأنبياء والصالحين ويقول له سل الله لي أو ادعو الله لي أن يعطيني كذا أو يدفع عني كذا أن هذا توسل بدعي لا يوقع في الشرك ولكن وسيلة للشرك إلا إذا اعتقد أنه ينفع أو يضر من دون الله
نعم هذا قول معروف لهذا يعني إذا سأل الميت قال الميت اشفع لي أو اغفر لي أو ارحمني أو اسمني هذا شرك بالاتفاق لكن إذا قال الميت ادعو الله لي ادعو الله لي أيها الميت هذا ما دعاه من دون الله طلب منه ندعو له هذه المسألة فهذا جمع من العلم ومن شيخ الإسلام إلى أنه يكون بدعة وحرام ولا يكون شرك ويقول الثاني أنه يكون شرك والصواب لأنه دعاه غير الله هذا إذا قال ادعو الله لي أما إذا دعاه وقال اغفر لي ارحمني اشفع لي هذا شرك بالاتفاق نعم الثاني الصبر والشرك أكبر لكن القول الثاني أنه بدعة لأنه ما دعاه وإنما طلب منه يدعو له نعم
وهذا السائل يقول الصوفية يقولون أن الذي يقوم على الأقدام في ليلة المولد اعتقادا أن الرسول صلى الله عليه وسلم يحضر بجسد غير مرئي سؤالي
بجسد غير
مرئي سؤالي إذا كان هذا الصوفي جاهل ومقلد وطلب من الرسول أن يدعو له اعتقادا أنه حاضر فهل يكفر؟
لا أصلا هل يكفر هذا الصوفي مخرفون يعتقد أن الرسول يحضر معهم الرسول صلى الله عليه وسلم وروحه فيه على عليين وجسده الشريف الطاهر لا محرم الأرض أن تأكله ولا يحضر عنده لكنهم مخرفون ولا يجوز أن يدعوه إذا دعاه سواء يعتقد أنه حاضر أو يعتقد حاضر إذا دعا الرسول فهو مشرك نعم
صلى الله عليه يقول السائل من مصر هل من عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة أن مجموع الصحابة أفضل من مجموع كل من يأتي بعدهم ولكن يمكن أن يأتي من أفراد الأمة ممن يأتي بعد الصحابة يكون أفضل من أحد بعض الصحابة وهل من السلف من أهل السنة من يقول بذلك
نعم لا شك أن مجموع الصحابة والصحابة أفضل من بعدهم لا يكون مثلهم ومثل الناس بعد الأنبياء لكن قد مثلا بعض التابعين يفوق مثل بعض الصحابة مثلا في العبادة لكن مزية الصحبة لا يستطيع أن يحقها ولهذا لما أراد بعض السلف أن يقارن بين عمر بن عبد العزيز ووراءه ومعاوية بن أبي سفيان فقال إن الغبار الذي دخل في ألف معاوية في جهاده مع النبي صلى الله عليه وسلم يعدل وراء عمر بن عبد العزيز وعدله مزية الصحابة لا يلحقهم بعدها لكن قد يفرق مثلا في بعض في الصلاة في العبادة لكن مزية الصحبة والجهاد مع النبي صلى الله عليه وسلم وتبليغ دين الله وكون حضر التنزيل وسمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم وأن بين ظهورهم هذه مزايا لا يلحقهم بعدها لا كان ولا كن مثلهم قوم اختارهم الله صحبة نبيه هم أفضل الناس بعد الأنبياء نعم
بعض الفتيات تلبس الصراويل المسماة بالبناطيل وتحجم عورتها وذلك أمام والدها أو إخوانها في البيت فهل بذلك تحريم أم كراهة أو هو من المباح
لا هذا محرم لا يجوز لا يجوز لها أن تلبس البنطال أولا في تشبه بالرجال وثانيا في تحجيم مقاطعها وهذا فتنة قد يفتن بعض المحارم يحرم عليها هذا عليها أن تلبس ثوب فضفاض وليس تلبس هذا إلا عند زوجها نعم
يقول فضيلة الشيخ تزوجت امرأة من آل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم
اللهم صل وسلم
هل لها معاملة خاصة كما يقولون
لا ليس لا لها معاملة خاصة إن ثبت أنها من آل بيت النبي تحرم عليها الصدقة الزكاة نعم
إنسان تيمم لعدم وجود الماء أو لشدة البرد ثم لبس بعد هذا التيمم الشراب هل ينزعه إذا وجد الماء أو أمن من البرد إذا لم تنتهي مدة المسح، أم يتوضأ بالماء ثم يمسح على الشراب؟
إذا ينزع، إذا وجد الماء ينزع ويتوضأ ثم يلبس الشراب. نعم
أحسن الله إليكم. هل يجوز صيد الكلب الأسود المعلم؟
الأسود شيطان، إذا كان أسود بهيم ليس فيه لون آخر فهذا شيطان يقتل. الأسود الشيطان أمر النبي بقتله، ولا يكون معلم ولا يكون كلب صيد إلا إذا كان فيه لون آخر، أما الأسود البهيم الخالص شيطان. نعم.
يقول لدي في المزرعة غربانا.
نعم.
يقول لدي في المزرعة غربان كثيرة، هل يجوز قتلها ولو لم تؤذي؟
لا، لا غراب أمر بقتله إذا كان يأكل الزرع ويؤذي أو ينقر الدبر ويزرع حلي في ظهر البعير هذا يقتل، هذا خمس فاسق يصبح فاسق. أما إذا لم يفسق فلا، إنما قتل يقتل لهذا الأمر. وفق الله جميعا.